بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الدرس الرابع من شرح كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له، ولموتانا موتى المسلمين. وقد وصلنا عند قوله رحمه الله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، يعني من النهي عما لا يجوز منها. لم يقل من الشرك الرقى والتمائم، لأن في الرقى ما هو مشروع وما هو ممنوع. ولذلك في الأبواب التي تأتي، والباب الذي قبله قال المؤلف: باب من الشرك بسلح الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. لما أتى عند هذا الباب قال: باب ما جاء في الرقى، يعني من الحكم الشرعي، لأن الحكم عليها بأنها كلها شرك غلط ومخالف لنص السنة، قوله عليه الصلاة والسلام: في الرقية لا رقية إلا من عين أو حمة. فهذا دليل على أن الرقية تجوز من العين والحمة. ولذلك قال: باب ما جاء في الرقى، يعني عما ما يجوز فيها وما لا يجوز فيها. ثم قال رحمه الله:
بالصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
طبعا الرقى والتمائم سيأتي في كلام المؤلف تفسيرها، ولذلك ما تكلمنا عليها، لأن المؤلف سيوضح ما المراد بالرقى والتمائم. ثم ذكر قاله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، وهو قيس بن عبيد، قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يوقف له على اسم، يعني اختلفوا في اسمه ولم يظهر معرفة اسمه، وبعض العلماء يقول أن اسمه هو قيس بن عبيد، وقد توفي بعد الستين. أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل رسولا، والرسول هو المبتعث، يسمى رسول المرسل. أرسله بماذا؟ ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، الوتر هي أوتار القوس، إذا خلولق القوس أخذوا أوتاره، يعني إذا القوس اللي يتخذونه في الوتر اللي يتخذونه في القوس خلولق، يعني بلي، يعني صار قديم، يأخذونه فيربطونه على أعناق الإبل ظنا منهم أنها تدفع العين، أنها تدفع العين. قال: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، يعني سواء الراوي شك قلادة من وتر أو قلادة، أيا كانت هذه القلادة، أو يكون أو هنا بمعنى الواو، يحتمل هذا ويحتمل هذا. وجاء في سنن أبي داود أنها جاءت بغير شك وقلادة، فالمقصود ليس المقصود أنها فقط من الوتر، أيا كانت وتر، خيوط، جلد، حديد أو غير ذلك، إذا علقوها قصدوا بها دفع العين فهذا من الشرك. لماذا؟ لأن القاعدة ذكرناها في الدرس الماضي في الأسباب، أن ما اتخذ سببا وليس بسبب شرعي ولا قدري فهذا يعتبر من الشرك. فهنا هذه الأوتار هل جاء في السنة أو في الشرع أنها تدفع العين؟ ما جاء. هل ثبت قدرا أنها تدفع العين؟ ما ثبت أبدا، ولا أثبت الأطب الحديث ولا غيره أنها تدفع العين. إذن فاتخاذها من الشرك، لأنهم يعتقدون أنها سبب من الأسباب التي تدفع العين عن إبلهم. إلا قطعت، لأن هذا إنكار الشرك، إنكار الشرك أنها تقطع من رقاب الإبل. هل مراد هنا القلادة عموم القلائد أنها ما يجوز تعليقها؟ آخر درس، درس الماضي ذكرنا فيه باب ما جاء فيه باب من الشرك تعليقه الحلقة، أيوة، والخيط ليه؟ لرفع البلاء أو دفع، يعني إذا علقها معتقدا أنها ترفع البلاء أو تدفعه يكون هذا شرك. لكن لو علق عليها خيط للزينة حكمه ها للزينة جائز، للعموم الزينة جائز، ليس محرم إلا ما كان فيه إسراف، لكن لو علقها جائز، يعني علقها على الإبل أو علقها على لكن بهيمة الأنعام تقلد، والهدي والقلائد تقلد حتى يبين أنها من هدي الحج، هل هذا محرم؟ لا جائز، إلا إذا دخل فيها إسراف وغير ذلك هذا أمر آخر. إذن إذا علق الشيء معتقد أنه يدفع شر أو يجلب خير فإن هذا يكون هو الشرك كما ذكرنا في الدرس الماضي. نعم.
أي مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود.
إن الرقى والتمائم والتولة شرك، الرقى المراد بها هنا ما كان شركيا، ما كان معتادا عند العرب، هنا الألف واللام للعهد، يعني العهد الذهني أنها ما تعودتم عليه وعرفتموه من الرقى الشركية والمحرمة هذا شرك، والتولة كذلك والتمائم كذلك، فبين هنا أن حكم الرقى والتمائم والتولة هو الشرك. نعم.
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي.
وعن عبد الله بن عكيم الجهني أبو معبد توفي في ولاية الحجاج سنة 88 من الهجرة، وقد اختلف في صحبته، اختلف في صحبته أنه صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه، وهذا من باب معاملة المشرك بنقيض قصده، معاملة المشرك بنقيض قصده. ما هو قصده في تعليق هذه التمائم؟ ها، دفع العين، أو تعلق قال هذه من الواهنة قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، عومل بنقيض قصده، قصده كان إما جلب خير أو دفع شر، فهنا يعاقب بنقيض قصده أن هذا فعل محرم وأنه يوكل إليها، فإذا أوكل إليها ماذا يحصل له؟ يحصل له الشر العظيم، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فما ظنك بمن يوكل إلى خيط أو حديد أو غير ذلك، ماذا يحصل له؟ لا شك أنه أعظم وأعظم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله على التمائم التي يريد الكلام عليها والتولة والرقى، فقال رحمه الله
التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، عن العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعلهم في المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه.
هنا التمائم ما هي؟ يقول المؤلف رحمه الله شيء يعلق على الأولاد عن العين، الشيء هذا اللي يعلق على الأولاد لماذا؟ عن العين، إذا علق على الأولاد من غير مقصد دفع العين وغير ذلك لا يضر، زين ولا لا؟ إذا علق عليه ملابس أو أشياء تزينه لا حرج، لكن هنا إذا علق شيئا على الولد وظن أن هذا الشيء واعتقد أن هذا الشيء يدفع عنه المرض أو يدفع عنه العين أو يدفع عنه أي أمر من الأمور، فإن هذا من التمائم الشركية، هذا من التمائم الشركية، سواء معلق عليه هذا كان حديدة أو خيط أو سوار أو غير ذلك، ما دام أنه يعتقد أنه يدفع عنه العين هذا شرك. إلا أنه مختلف في مسألة تعليق القرآن، لأن القرآن فيه شفاء ويحمي الإنسان، إذا قرأ الإنسان آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ حتى يمسي، وإذا قرأ في المساء لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. هل يجوز الإنسان يعلق القرآن على الصبيان، يجعلها قلادة أو يجعلها في عبودة أو يجعلها في أي مكان؟ اختلف السلف في هذا، اختلف السلف في هذا، والصحيح المنع منه كما ذكر المؤلف عن ابن مسعود لأسباب. أولا لعموم النهي، عموم النهي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التعليق التمائم، فهل هناك دليل يخص القرآن دون غيره؟ لا، ليس هناك دليل يخص القرآن أو غيره، فنحمل هذا على عموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام. الثاني كونه ذريعة إلى أن يعلق ما سوى القرآن، ويؤدي إلى تعطيل إنكار ما سوى القرآن، لأنك إذا جيت واحد ومعلق له تمام جيت أسأله يقول لك هذا القرآن، جيت الثاني شفت لك واحد مرة ثانية قال لك هذا القرآن، حتى لما تشوف الثالث كله في احتمال القرآن فما تنكر عليه، ينتشر بين الناس تعليق التمام، فيعطى هذا غير القرآن حديث، والآخر يعطى أدعية، والثالث يعطى طلاسم، والرابع يعطى كلام شركي، وهكذا، فيكون هذا عند المسلمين منتشر فيها الشرك وما فيه ما دون الشرك، فيكون هذا فيه تعطيل وفتح لباب الشر على الناس. الثالث أنه يمنع لأن هذا يحمى القرآن من امتهانه، لو جعلناه معلق على الصبيان فإن الصبيان لا يعرفون قدر القرآن وقد يمتهنون القرآن معلق على صدورهم، فيدخلون به الحمام ويلعبون به ويطؤون إذا سقط منهم ونحو ذلك، فهذا فيه حفظ القرآن من هذا الأمر. الرابع أن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، بل الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام ما هو؟ إذا أردت أن تحمي ولدك من العين ماذا تصنع؟ عندها القرآن وعندها الأذكار، أنت إذا علقت عليه التمام هذه من القرآن هل سيقرأ القرآن؟ لا، خلاص يعتمد على هذا المعلق. لكن لو تقول يا بني إن قراءة آية الكرسي حين تصبح لم يزل عليك من الله حافظ حتى تمسي، وإذا قرأت آية الكرسي وهي كلمات معدودة إذا أمسيت لم يزل عليك من الله حافظ حتى تصبح، الآن ماذا يصنع؟ يقرأ القرآن. ثانيا يعتقد أن الله عز وجل يحمي فلا يحصل له شيء، فيكون في قلبه تحقيق التوحيد والتوكل على الله عز وجل. لكن لو جعلت عليه خرقة أو ورقة أو شيء من المصحف أو غير ذلك لا، انتهى هذا الأمر ولم يقرأ قرآنا ولم يعتمد على الله عز وجل. فلذلك أن ترشد إلى المشروع اللي هو قراءة الآيات كالمعوذتين وآية الكرسي وغيرها، أو قراءة الأدعية والأوراد مثل إذا نزل منزلا أو إذا أصبح أو إذا أمسى مثل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أنا لم يضره شيء. فإذا قالها خلاص اعتمد على الله عز وجل في هذا الأمر. إذن الراجح أنه يمنع تعليق شيء من التمام، حتى القرآن ما يعلق عليه، وإنما تعلق القلوب بالقرآن، ما تعلق القلوب بالأوراق علق خلاص انتهى، علقها بالقرآن بقراءته، أنه يعتمد على الله عز وجل ويقرأ القرآن وإن الله عز وجل يحفظه بعد ذلك. فهذه هي التمائم التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر هنا، اللي التمائم الشركية، التمائم الشركية. ويدخل في هذا تعليق أي شيء على السيارة في البيت، يقول لك هذا يدفع العين، يحط له كف على السيارة، يحط بعض الأشياء على السيارة، أو مثلا حديدة أو خيط يربط على السيارة هذا تدفع العين، هذا كله من الشرك، وهذا من تعليق التمائم المحرمة، تعليق التمائم المحرمة. بعض الناس يعني في بعض الأماكن تشوفه تركب معاه حاط له مصحف على في السيارة، يقول لك هذا عشان يحميني من العين، هذا داخل في التمائم المحرمة، إن هذا ينهى عنه. ثم تلاحظون أن المصحف في السيارة يمتهن، تضربه الشمس تتمزق أوراقه ويسقط يمنه ويسره ولا يقرأ، وإنما جعل هكذا فقط معلق ويتناساه، ويمكن يشغل الأغاني ويمكن يعني يمتهن بالكلام الفاحش والمصحف بين عينيه. نعم.
والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى.
الرقى هنا يقول مؤلف هي التي تسمى عزائم عند الناس. والرقى ما هي؟ هي أدعية وألفاظ تتلى وتقرأ، يجي يرقيه بكلام، أي كلام، مثلا يقول أسأل الله أن يعافيك، أسأل الله أن يشافيك، أسأل الله كذا وكذا، بكلام. كانت العرب تجعل في رقاها أشياء شركية كالاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله أو سؤال الجن أو غير ذلك، فهذه رقى شركية. لكن الرقى الشرعية لا حرج فيها، كما ذكر المؤلف هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقى من العين والحمى. والرقى الشرعية، الرقى الشرعية جائزة بثلاثة شروط، أن الرقى جائزة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون بكلام الله سبحانه وتعالى أو بأسمائه وصفاته، تقرأ عليه مثلا آية الكرسي، تقرأ عليه المعوذات، تقرأ عليه خواتم البقرة، أوائل البقرة، هذا لا حرج فيه، هذه رقية شرعية. أو بأسماء الله وصفاته، تقول أسأل الله المعافي المشافي أن يعافيك، أسأل الله كذا وكذا، تدعو له بأسماء الله وصفاته أن يعافي، هذا لا حرج فيه. الثانية أن تكون بكلام عربي مفهوم، تكون بلغة عربية مفهومة أو بلغة مفهومة عند الراقي والمرقي، تكون بلغة عربية بحيث نفهم ماذا يقول، لأن قد يدخل فيها الشرك والاستغاثة بغير الله عز وجل. أو بلغة مفهومة، يعني إذا كان ما أعرف عربي، أنا أعرف لغة أعجمية ولا أعرف اللغة العربية، هل يحرم عليها أن يرقي صاحبه أو يرقي ابنه؟ لا، لكن بشرط أن تكون مفهومة، ما يجيك واحد يرقيك بلغة ما تفهم منها شيء. وأحيانا بعض هؤلاء المشعوذين ماذا يصنع؟ يضحك على العامة فيقرأ عليهم شيء من القرآن، وبعدين يدخل الطلاسم والشرك فيها، فيقرأ كلام ما يفهم، يقول الله أكثر كلام ما فهمت، لكن قرأ الآية دعا دعاء، هذا اللي فهمته، هذا ما يجوز، لأن هؤلاء يستغلون الناس، يستغلون جهل الناس فيدخلون عليهم هذه الطلاسم التي لا يفهمونها. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن يعتقد أنها سبب، وأن المشافي والمعافي هو الله عز وجل، فإذا رقى بدعاء يعتقد أن هذا الرقي سبب من الأسباب، وأن رقية سبب من الأسباب، لكن المعافي والمشافي من؟ الله عز وجل. فحينها يجوز أن يرقى بهذا الأمر. فهنا قلنا الرقى هي المحرمة الشركية، هي رقى المشركين التي اعتادوها وما فيها من استغاثة بغير الله أو سؤال غير الله، أما الرقية الشرعية فلا مانع منها. نعم.
والتولة شيء يزعمون أنه يحفظ المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
هذه التولة مثل الصدف أو غيره، يأتون به فيعلقون على المرأة حتى يحبها زوجها، أو يعلقها الرجل فتحبه زوجته، هذا أيضا من الشرك، لأن الذي يجلب المحبة ويدفع البغضة والشحنة ليس هذا الأمر، وإنما هو سبب شرعي أو الإحسان إلى الزوجة أو الإحسان إلى الزوج. أما هذا فلا يقرب ولا يباعد، لا يقرب ولا يباعد، وهذا من الشرك. أو بعض الناس مثلا يلبسون بعض أنواع الخواتم، يقول أن هذا الخاتم يجلب المحبة أو هذا الأمر يجلب المحبة، هذا كله من الشرك، هذا كله من الشرك، ما يجلب المحبة إلا الإحسان، الفعل الشرعي والفعل القدري اللي الله سبحانه وتعالى بينه، أما هذه الأمور فكلها من الشرك بالله جل وعلا.
وروى الإمام أحمد عن رويثع قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويثع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنكر
أو تقلد وترا أو استنجى
برجيع دابة أو عرض، فإن محمدا بريء منه.
وروى الإمام أحمد عن رويفع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الحديث. رويفع بن ثابت الأنصاري توفي سنة 56 من الهجرة، وقد ولي طرابلس. النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، وطالت به الحياة وتوفي سنة 56 من الهجرة. قال: فأخبر الناس أن من عقد لحيته، هذا الأمر الأول، أو تقلد وترا الثاني، أو استنجى برجيع دابة أو عظم هذا الثالث، فإن محمدا بريء منه. الأولى عقد لحيته، يعني يفعلون كما يفعل أهل الجاهلية، أنهم يعقدون لحاهم أو يجعدونها، يعني على سبيل الكبر وسبيل عادة الجاهلية، فإن هذا محرم، لأن التشبه بهؤلاء محرم، ولأن الكبر والتكبر على الناس هذا أيضا محرم، فإما يكون هذا محمول على الكبر أو محمول على عادة الجاهلية، وكلاهما منهي عنه. الثاني قال: أو تقلد وترا، هذا هو الشاهد، يتقلدون وترا على إبلهم أو غير ذلك، ويعتقدون أنها تدفع شرا عنهم، وهذا من الشرك، وهذا شاهد الحديث. الثالث: أو استنجى برجيع دابة أو عظم. رجيع الدابة والعظم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها طعام الجن وطعام دوابهم، أن رجيع الدابة يرجع طعام تأكل دواب الجن، وأن العظم إذا انتهى منه الإنسان فإنه يعود أوفر ما كان عليه لحما فيأكله الجن، فلما يأتي الإنسان يريد أن يستنجي وهو إزالة النجاسة التي حول الدبر، فإذا أراد أن يستنجي بذلك الطعام الذي تأكله الجن يكون هذا أذية لهم، كما أن هذا لو فعله بطعام يأكله الإنس لكان أذية لهم، وكان أيضا فيه يعني إذلال وإهانة نعمة الله عز وجل وما تفضل الله به على عباده، وهذا سبب لأذية الجن للإنس، كون يأتي لطعامهم فيؤذيهم، ماذا يفعلون به؟ يؤذونه، مثل لو واحد تأخذ طعامه وتنجسه وش يسوي فيك؟ يمكن يقوم يضربك، يمكن يكون سبب في قتلك أو غير ذلك. الجن كذلك، لأن الجن قد يضره، قد يضربه، قد يتلبسه فيؤذيه طولة عمره بسبب أنه آذاه في هذا. قال: فإن محمدا بريء منه، دليل على أن هذه الأفعال حكمها التحريم وأنها من الكبائر، لأن الرسول تبرأ منه، ولا يتبرأ إلا من فعل قبيح كبير. نعم.
وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة الإنسان كان كأكل رقبة. رواه كيف؟
من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كأنه أعتق رقبة. وعتق الرقبة ما هو فضله؟ جاء في الصحيحين أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضو منها حتى فرجه بفرجه، يعني يعتقها الله كما أعتق هذا من العبودية أو أعتقه من شيء آخر فإنه يعتقها الله عز وجل من النار. فهنا يبين سعيد بن جبير التابع الجليل يقول أنه من قطع التميمة كأنما أعتق له رقبة. لماذا؟ لأنه أبعد عن الشرك، الشرك هذا سبب دخوله النار. فهنا يقول لك أن من أسباب كونك تدخل الجنة أنك تبعد عن الشرك، وهذا لأن السلف يعظمون ويشنعون في باب الشرك، وأنهم أيضا يعظمون جانب التوحيد. قال: وله عن إبراهيم
قال: كانوا يكرمون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله تابعي توفي سنة 96 من الهجرة، يقول: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. من هم اللي كانوا يكرهون؟ أصحاب ابن مسعود. ما يحكي هذا عن السلف عموما أنهم كانوا يكرهون هذا، لأنه لو قال أنهم كانوا يكرهون يعني السلف من الصحابة والتابعين لكان هذا إجماع، لكنه هنا قال كانوا يكرهون والمراد أصحاب ابن مسعود. أصحاب ابن مسعود وكانوا يكرهون هذا عموما، يرون أنه منهي عنه داخل في النهي كما تقدم. نعم.
فيه مسائل: الأولى تفسير الرقى وتفسير التمائم،
وقد تقدم هذا.
الثانية تفسير التولى.
نعم.
الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء،
اللي هي الرقى والتمائم والتولى. طيب حنا قلنا في أول الباب أن باب ما جاء في الرقى والتمائم ما قال شرك، هنا قال كلها من الشرك من غير استثناء. لماذا؟ ها؟ لا، هو تكلم في أول باب قال باب ما جاء في الرقى والتمام، صح؟ وما قال شرك، وهنا قال أن هذه الثلاثة الرقى والتمام والتولى شرك، مع أننا قلنا الرقى فيها تفصيل. نعم، هو بيّن قبل قليل، بيّن وفسر الرقى المغراض هي الرقى اللي عزام تسمى عند المشركين. فهنا لما بيّن قال لك أن هذه الثلاثة من الشرك، أنت فهمت أن المراد هنا الرقى الشركية وليست الشرعية. نعم.
الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.
نعم.
الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا،
كما تقدم.
السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك.
نعم.
السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترى. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان
وهو كعدل رقبة.
التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله.
كلام إبراهيم النخعي رحمه الله لا يخالف ما تقدم، لأنه قال كانوا يكرهون، لا يريد أنه إجماع السلف وإنما أراده أصحاب المسعود. ماذا نستفيد من هذه الكلمة؟ نستفيد أن أحيانا قد يأتينا الكلام بعض العلماء ونفهم هذا الكلام باعتبار مراده وسياق الكلام، أحيانا باعتبار الزمن الذي هو فيه أو البلدة الذي هو فيها. أحيانا قد يحكي إجماع علماء بلدته لا يريد حكاية إجماع العلماء المسلمين كافة، أو أحيانا يريد من هذه الكلمة معنى غير المعنى المتبادر إلى أذهاننا. فلذلك الإنسان إذا قرأ في كلام السلف أمرا قد يخالف ما اعتاده فإنه يحمل كلام السلف رحمه الله على المحامل الحسنة، يقول أن هذا العالم أراد كذا وكذا وينظر في كلامه وما أراد رحمه الله، وينظر في كلام العرب ولغتهم، لأن قد نأتي إلى بعض الألفاظ عندنا نعتقد بها أنها لا تدل على التحريم وهي عند السلف على التحريم، مثل الكراهة. الكراهة بعض العلماء يطلقها ويريد بها كراهة التحريم، والمعروف عندنا أن الكراهة تطلق على كراهة التنزيه، يقال هذا حرام وهذا مكروه، لكن بعض العلماء المتقدمين إنما يريدون الكراهة كراهة التحريم. فيأتي إنسان فيقول يا أخي هذا مذهب الشافعي، الشافعي قال هذا مكروه، فدل على أن كراهة تنزيه، يعني لو فعلته ما عليك إثم، ما تعاقب على فعله، فلماذا تشددون فيه؟ وهو يجهل أن الشافعي رحمه الله أراد بهذه الكراهة كراهة التحريم، لأن الله عز وجل لما ذكر في سورة الإسراء المحرمات من قتل الأولاد والزنا وأكل مال اليتيم وغير ذلك، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. هل هذه مكروهات بعرفنا كراهة تنزيه؟ لا، هذه كراهة تحريم. فهنا الإنسان إذا قرأ كلاما للعلماء ينبغي له أن يفهم كلمة العالم ماذا أراد بهذه الكلمة، لا تستعجل، لأن بعض الناس ما له باع في قراءة كلام العلماء، يقرأ كلمة واحد يقول له هذا أراد كذا وكذا، هذا معروف عندنا، معروف عندك أنت، لكن عند العلماء ما هو معروف. أنت لأنك ما لك باع في العلم ولا لك يعني شيء في العلم حتى تقول عندنا وعندنا، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ هون على نفسك يا أخي، أنت عندك هذه عندك أنت، لكن ما هي عند العلماء، يعني ما لها منزلة عند العلماء. فأنت لا تستعجل، اقرأ كلام العالم وافهم المراد، استشكلته ما اتضح لك مراده سل من هو أعلم منك ممن قرأ كتبه وعرف مراده، لأن أحيانا بعض العلماء قد يصطلح على شيء وإن كان غلطا، يصطلح على شيء يريد به معنى غير ما اعتاده الناس، هذا وإن كان غلط لكن يعني لابد أن نعرف اصطلاحه، نعرف اصطلاحه. ولذلك يقول العلماء لا ينبغي لأهل العلم أن يصطلحوا على شيء يخالف ما عليه الناس، أو لا ينبغي لجماعة أن يصطلحوا على شيء خلاف ما اعتاد أهل الفن. فقلت ترى خلاص حنا من اليوم ترى في الدرس أقول لكم إذا قلت مكروه يعني حرام، ما يصلح هذا. الآن معروف عند العلماء ومعروف في كتب الأصول وغيرها أن المكروه يراد بكراهة التنزيه، فما ما ينبغي لك أن تلبس على الناس هذا الأمر. فهنا لما قال إبراهيم قال إنه كانوا يكرهون، عرفنا أن المراد أصحاب ابن مسعود، لأنه يحكي خلاف أصحاب ابن مسعود، وهذا تعرف إذا رجعت إلى من روى هذا الأثر ومن حكاه، ولعل هذا الأثر له قصة أو هذا الأثر مختصر وهو مطول في موضع آخر. إذا رجعت الموضع هذا وجدت أنه كان يحكي عن أصحاب ابن مسعود، هكذا تفهم كلام العلماء. مثل الإمام أحمد رحمه الله سأله رجل قال أصلي وبجوار جهني، قال أعد الصلاة. طيب ليش يعيد الصلاة حتى لو كان الجهمي كافر، لماذا يعيد الصلاة؟ لا، لأن الرجل صلى منفردا خلف الصف وبجواره جهمي، ومن صلى منفردا تبطل صلاته إذا كان في مكان في الصف الأول. قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فهنا فهم بعض الناس يقول طيب ايش عليه الجهمي إذا صلى عندي تبطل صلاته رجلاً، هو نجاسة يعني، لكن إذا فهمت أنه أراد أن هذا صلى منفردا خلف الصف رفع الإشكال عندك. وهكذا كلام العلماء، لا تستعجل، إنما تفهم على ما يريده العلماء رحمهم الله. نعم.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. البركة، التبرك طلب البركة هو طلب الخير، والبركة من الله عز وجل. قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، قال سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك. فالبركة من الله عز وجل، والمراد بالبركة هنا كثرة الشيء الذي فيه خير وثبوته واستقراره، كثرة الشيء الذي فيه الخير فيقول هذا الشيء بركة أو فيه بركة. المراد هنا كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه واستقراره. إذا كثر هذا الشيء أو استقر أو ثبت فإن هذا يقال هذه بركة. مثل يقول بركة البعير أنه ماذا تريد؟ ثبت واستقر في هذا المكان، فيقال هذا الأمر فيه بركة، يعني كثر خيره واستقر هذا الخير ولزم هذا الخير. والتبرك فيه ما هو مشروع وفيه ما هو ممنوع، والبركة من الله عز وجل وهي من فعل الله سبحانه وتعالى، ولا تطلق تبارك إلا على الله عز وجل. كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول ابن القيم البركة نوعان، بركة هي فعل الله تبارك وتعالى، بركة هي فعل الله تبارك وتعالى، والفعل منها تبارك، الفعل منها تبارك، فهذه لا تطلق إلا على الله عز وجل. مثل الرزق من الله عز وجل، فهنا البركة من الله لأنها فعل الله جل وعلا، فما تقول مثلا تبارك فلان علينا، هذا لا يجوز، لأن تبارك لا تطلق إلا على الله كما تقدم في الآيات. الثاني يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن البركة تضاف إلى الله إضافة الرحمة والعزة. فيقول ابن القيم رحمه الله: والفعل منها تبارك، ولذلك لا يقال لغيره ولا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. الأولى بركة هي فعل الله، والفعل منها بارك، فتقول إن الله بارك في كذا وبارك في كذا. والثانية بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، وهذه يؤخذ منها الفعل منها تبارك، ولا تطلق إلا على الله عز وجل. التبرك يا أخوان كما قلنا فيه ممنوع وفيه مشروع، سنذكر المشروع وضده الممنوع. المشروع التبرك المشروع في خمسة أشياء: أولا في ذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، فذات النبي مباركة كما كان الصحابة يتبركون في النبي عليه الصلاة والسلام في عرقه وشعره وغير ذلك، وكان يتبركون به في تكثير الطعام وتكثير الماء وغير ذلك، فهذا ثابت في السنة. سنلاحظ أن ما نذكره من الخمسة أمور كلها ثابتة في الشرع، وأن الممنوع ليس بثابت في الشرع. الأمر الثاني التبرك بالأقوال والأفعال، التبرك بالأقوال والأفعال. الأقوال مثل إيش؟ مثل قراءة القرآن، الذكر، الاستغفار. إذا قرأنا القرآن زاد الخير واستقر وثبت لنا في الأجر العظيم ورفعة الدرجات عند الله، وكذلك الاستغفار البركة فيه ما هي؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذه كلها بركة الاستغفار. أو في الأفعال، أفعال مثل الاجتماع على مجالس الذكر، اجتماع على مجالس الذكر ما البركة فيها؟ نزول تغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة وتحفهم الملائكة، يقال لهم قوموا مغفور لكم، هذه كلها بركة في فعل الذي هو جلوس مجالس العلم. أو مثلا فعل بر الوالدين، ما البركة فيها؟ من أحب أن يسأله في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه، هذه فيها بركة. هذه أقوال وأفعال، هذا النوع الثاني. النوع الثالث التبرك بالأمكنة، نتبرك بالأمكنة مثل مكة، عرفة، المدينة، الشام، اليمن، هذه أمكنة مباركة. ما التبرك في مكة؟ نتمسح في الحوائط والجدران والأراضي في مكة؟ لا، إن بركتها أن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، أن الثواب فيها عظيم عند الله جل وعلا. عرفة أن دعاء يوم عرفة مستجاب في زمانها مثلا، أو مكانها الذي دعاء ذهاب إلى مكان عرفة نفسه أنه مكان مبارك يكتب فيه للعبد الأجر، ولا يصح أو لا يصح حجه إلا بالوقوف في عرفة، هذه بركة المكان. الشام واليمن، اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا كما قال عليه الصلاة والسلام، فهنا بركة في أمكنة. هل معناته أن البركة في اليمن تمسح بجبالها وأرضها؟ لا، وإنما البركة في سكناها، في كثرة الخير فيها والطعام وغير ذلك، هذه بركة، هذه بركة الأمكنة، وهذا النوع الثالث. وليس المراد كما يفعل أهل البدع أنهم يتبركون بالمكان فيتمسحون به ويعتقدون نزول البركة فيه وأنه يحصل له كذا، لا، وإنما ما ورد بالشرع فيه. النوع الرابع التبرك بالأزمنة، عندنا أزمنة مباركة مثل رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان هذا، شهر رمضان هذا تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، هذه بركة في رمضان. يوم عرفة بركة، ما وجه بركته؟ من صام يوم عرفة كفر له سنة، سنة الماضية والباقي، صيام يوم عاشوراء، هذه أزمان مباركة. يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس، هذا يوم مبارك، هذه أزمنة مباركة، أزمنة مباركة. لكن لا يدخل في هذا أن الإنسان يريد الاحتفال بالأعياد الميلاد أو رأس السنة الميلادية أو الهجرية أو الأعياد المحرمة، لأن هذا ليس فيها بركة. إنما البركة أن تفعل ماذا؟ أن تصوم في اليوم الذي خصه الله بالصوم، فهذا فيه بركة. الأمر الخامس البركة في بالمطعومات وما في حكمها. عندنا مطعومات فيها بركة مثل الزيت، مثل العسل، أسقي أخاك عسل، مثل الحبة السوداء الشفاء لكل داء، ها؟ مثل أبوال الإبل الوزرها، مثل ماء زمزم لما شرب له. هذه أطعمة مباركة، وما كان في معناها، وما كان في معناها، مثل عجوة، عجوة المدينة، مثل الكمأة اللي يسميه الفقع وما نحوه، هذه أطعمة مباركة نص النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وضد ذلك هذه الأنواع، أنواع الخمسة مثلها ما لم يرد فيه دليل شرعي. طيب لو قلت يا شيخ أنا والله استفدت من بركة دروسك، استفدت كذا وكذا، هل هذا جائز؟ ها، ما في بأس، لأن بركة الدرس نزول الملائكة وغشيان الرحمة وإلى آخره ما ذكرنا قريبا، واستفادة العلم ورفع الجهل عن نفسك، واضح. لكن هل معنى هذا يا شيخ أنا أتبرك فيك لأنك الله يجزاك خير علمتنا ويتمسح به؟ لا، هذا ما يجوز، وهذا ليس بمشروع، هذا ليس بمشروع. الجماعة الأحوال، الأحوال هذه حال، ما هو الحال اللي كانوا عليه؟ كان عليهم جماعة مثل ما قلنا في الطعام والشراب ونحوها من الأحوال، أو يدخل في الفعل، كون الفعل أنهم مجتمعون فلذلك تنزل عليهم بركة، أو مثلا نحو ذلك من الأمور. حتى الطعام، الطعام في آخره بركة، في أوسطه بركة، ورسول أمر وحث على لعق الأصابع لأن فيها بركة، هذا كله من البركة. نعم. قال: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. يعني أن هذا التبرك بالشجر والحجر من الشرك، لدليل الشرعي، لبيان الشرعي في ذلك أنه شرك وأنه محرم، كما سيأتي بيانه في الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله:
وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات،
أفرأيتم اللات والعزى إلى آخر الآيات، ومناة الثالثة الأخرى إلى غيرها. أفرأيتم اللات والعزى، اللات هذا رجل كان يريد السويق للحاج ويطعمهم، فلما مات بنوا على قبره وثنا ثم عبد بدون الله عز وجل. أو أن اللات، اللات أنها أخذت من الله، من الله، فاشتقوا منها اللات فعبدوها من دون الله عز وجل، هذا الصنم سموه باسم الله عز وجل. والعزى كذلك من العزيز، العزى من العزيز. أو أن اللات هذا كما قلنا أنه رجل يأتي السويق كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما من السلف. يقول الله عجل: أفرأيتم اللات والعزى، هذه الأصنام التي عبدت من دون الله عز وجل مبدأ عبادتها ما هو؟ التبرك. أن مات هذا الرجل الصالح فبنوا على قبره صنما أو وثنا ثم تبركوا بحضور هذا المكان ورجوا البركة من هذا المكان أو هذا القبر، ثم عبد من دون الله عز وجل بعد ذلك، فأصبحوا يعتقدون أنه ينفع ويضر ويستغيثون به. أول أمر بركة، ثم انتهى بهم الأمر إلى الشرك. ولذلك يبدأ الشيطان بالشرك الأصغر ثم ينتهي بالعبد إلى الشرك الأكبر. ما يبتدئ الشيطان على طول في الشرك الأكبر يقول تعال ادعو غير الله عز وجل، لا، إنما يدعوهم إلى التعظيم. باب ما جاء أن الغلو في الصالحين، باب ما جاء أن الغلو في الصالحين يصيرها أوثانا، كما ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد. يبدأ الأمر بماذا؟ غلو في الصالحين، ثم من الغلو أن يجعل عليها أوثانا، ثم هذه الأوثان تصبح آلهة. واضح وجه استدلال المؤلف؟ طيب أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أليس هذا في الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر. طيب التبرك هل هو شرك أكبر أو أصغر؟ نقول إن اعتقد أن هذه تجلب لها خير تدفع عنها الشر تستجيب لها وتنفعها، هذا شرك أكبر، شرك أكبر. لكن نعتقد أن هذا بركة وأن سبب من أسباب نزول بركة، وإلا فإن الله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع، يقول لك هذا بركة فقط سبب من أسباب الخير، فهذا يكون شرك أصغر. طيب إذا كان شركا أصغر، لأن التبرك هذا يعني اللي يظهر منه أنه شرك أصغر، لماذا استدل بهذه الآية مع أنها في عبادة الأصنام؟ إما لأنه يجوز الاستدلال بآية الشرك الأكبر على الأصغر كما تقدم بيانه، أو لأن هذا وإن كان شركا أصغر إلا أنه ينتهي بالناس إلى الشرك الأكبر. ولذلك تجده يبدأ بهذا الأمر ثم ينتهي بالأمر إلى عبادة هذا القبر والاستغاثة به كما فعل كفار مكة وكما فعل قوم نوح قبل ذلك. نعم. وهذا من حسن استدلال المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال:
عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكم، والمشركين سدرة يعكفون عندها ويمضون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط.
أبو واقد الليثي اختلف في اسمه، فقيل أن اسمه الحارث بن عوف من بني ليث، وبنو ليث يرجعون إلى مضر، وقد توفي سنة 68 من الهجرة، وقيل أنه أسلم قديما. ففي قوله خرجنا مع رسول الله إلى حنين، حنين المكان معروف في غزوة حنين التي ذكر الله عز وجل شأنها في القرآن: في يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر. إذا كان رضي الله عنه أسلم قديما، فما المراد بقوله ونحن حدثاء عهد بكفر؟ يعني يقصد بعض الناس الذين خرجوا معنا ممن أسلم من أهل مكة بعد فتح مكة خرجوا معنا إلى حنين، فهؤلاء حدثاء عهد بكفر، يعني هم أسلموا حديثا، فعهدهم بالكفر متى؟ أيام معدودة، فلا يعرفون هذا الحكم الشرعي. فهنا به الاعتذار أنهم قالوا هذه المقالة لأنهم هؤلاء جهال ما يعرفون التوحيد، ما يعرفون هذا التوحيد لأنهم أسلموا حديثا. قال: وللمشركين سدرة، السدرة الشجرة المعروفة، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون أسلحتهم على هذه السدرة، مرادهم بذلك التبرك بهذه السدرة حتى تحصل لسيوفهم وأسلحتهم البركة فيهزمون عدوهم، كما يعتقد أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانت عندهم اعتقادات كثيرة في الأصنام وفي الأوثان التي تعبد من دون الله، وللكلبي كتاب اسمه الأصنام، محمد بن هشام الكلبي من العلماء المتقدمين، يعني في القرن يمكن الثاني هجري أو الثالث هجري بالكثير، لكن كتاب اسمه الأصنام مطبوع يعني قبل 100 سنة، ذكر فيه اعتقادات المشركين في الأصنام، اعتقادات كثيرة لا تحصى ولا تعد، ومن ذلك تبركهم، إما شجرة وإما نخلة، زين مثل اللات والعزة، قلنا أن العزة نخلة كانوا يعني يعتقدون فيها، وإما أصنام يعتقدون فيها وإما غير ذلك، وكانوا يتبركون فيها ويعتقدون أنها سبب أو يعتقدون أنها وسيط وشفيع عند الله عز وجل اللي هو الشرك الأكبر، وكانوا ما يتصرفون في شيء إلا عن طريقها. حتى ذكر الكلبي رحمه الله في كتاب الأصنام من يعني غرائبهم أن أمير القيس خرج قوم فقاتلوا والده، فأراد أمير القيس أن يخرج لانتقام لوالده، فقالوا لازم تستقسم بالأزلام، عندهم استقسام الأزلام يعني يرمون مثل النرد فيخرج يعني مثل ما نقول يعني وجه العملة مثل ما يقولون سفن كتب يعني على صورتين، إذا خرج هذا تخرج، ما خرج الثاني لا ما تخرج، حصل هذا الأمر تفعل، ما حصل ما تفعل. فكان يتون عند الأصنام يستقسمون، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وفتح الكعبة ودخل وجد صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، قال: قاتلهم الله، ما كان يستقسمان بالأزلام، يعني قاتل الله المشركين، صوروا إبراهيم وإسماعيل أنهم كانوا يستقسمون بالأزلام، أو يأخذ قدع ويستقسم في السهمين، فإذا خرج الذي يحب خرج قاتل، وإذا خرج الذي يكره جلس ما قاتل. فلما استقسم بالأزلام خرج الذي يكره، يعني لا تقاتل اجلس، قال استقسم مرة ثانية، استقسم الثانية، ثم استقسم الثالثة، كلها يخرج الذي يكره اللي هو هذا ذو الخلصة صنمه، فقال: اعظظ بكذا وكذا، والله لو كان أبوك لخرجت، يقول للصنم ولو كان والدك اللي قتل لخرجت ما جلست، لأنه يريد أخذ ثأر والده. فخرج امرؤ القيس وخرج مع قومه، قتلت والده وانتصر، فكانوا بعد ذلك لا يستقسمون بذي الخلصة. طلع هذا ما منه فائدة، يعني طلع يعني الأمور غلط، تركوا راحوا جاب لهم صنم ثاني واستقسموا فيه كعادتهم، مثل ما يقولون أهل العراق، يعني هذا ما يشور، لا هذا يشور هذا ما يشور، هذا ما ينفع، نسأل العافية والسلامة. فهم كانوا يعتقدون حتى في الشجر يعتقدون شجرهم يزرعونها ولا يسقونها ولا يستطيعون قطعها يعتقدون أنهم إذا علقوا السيوف أنهم ينتصرون وأنها تنزل البركة عليها. فقال بعض الناس يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار يعني نتبرك بها مو نعتقد أنها تنفع وتضر لأن هذا يعرفونه لكن المراد هنا تبرك لأنهم يريدون من هذا التبرك ماذا ها الانتصار على من عدوهم ما هو أشر كافر مسلم مشركين يعني مقصدهم حسن ولا مو حسن حسن هم ذاهبين إلى طاعة ولا معصية معصية لكن هذا الفعل وش حكمه محرم يعني مقصدك ما يبرر فعلك أبدا مهما كان مقصدك الغاية لا تبرر الوسيلة أبدا. فماذا قالهم النبي عليه الصلاة والسلام قال
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون أتركبن سننا من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه.
يعني هنا قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر تعجبا من هذه المقالة إنها السنن السنن الطرائق يعني هذه طرائق الأمم قبلكم وأنتم الآن تسلكون مسلك الأمم قبلكم لقول عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر الرب لدخلتم. فهنا قال إنها السنن تفعلوا مثل ما فعلوا مثل ما فعل بنو إسرائيل قبلكم كما قالت بنو إسرائيل لموسى لما أنجى الله عز وجل بني إسرائيل من فرعون وقومه ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام عد أن هذا فعل كقول قوم موسى أنه اجعل لنا إلها وهم في الحقيقة ما أرادوا آلهة تعبد من دون الله عز وجل ما قالوا يعني ما قالوا اجعل لنا لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط ما أرادوا أنها يعني آلهة هم فهم وإن لم يسموها آلهة لكنها في الحقيقة أن هذا الفعل اتخاذها آلهة لأنهم يعتقدون أن هذا تبرك بالشجر والحجر فيصبح ينفع ويضر. إذن هذه الألوهية الألوهية هي العبادة واعتقاد النفع والضر في الإله وهذا ما يفعله المشركون. ولذلك حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل واستدل بهذه الآية التي بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر. نعم
فيه مسائل الأولى تفسير آية النجم
نعم
الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا
لهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط نعم
الثالثة كونهم لم يفعلوا
نعم
الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبهم
أنه يحبهم اعتقدوا أن فعلها أرادوا هذا لماذا لأنهم ظنوا أن هذا شيء يحبه الله عز وجل وأنهم قصدوا التقرب بذلك إلى الله عز وجل لكن نعم
الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل
إما أن يكون هؤلاء يعني صحابة أسلموا حديثا زين أو صدر من غيرهم فهذا إذا جهلوه والرسول يدعو إليه حتى ولو كانوا يعني أسلموا حديثا فما ظنك بغيرهم يكون جهله أعظم وأعظم في هذا الأمر. نعم
السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم
يعني يغفر لهم لأنه لهم فضل الصحبة ونصرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ليس لغيرهم في هذا الباب.
السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاثة
يعني غلظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر ولم يعذرهم بهذه المقال وإنما أنكر عليهم ما قال هذا ما يعرفون وكذا ومشي الأمور لا وما قال الله هؤلاء رحل الجهاد في سبيل الله عز وجل وهم يريدون وجه الله فلا أنكر عليهم هذه الأمور لا كما يحسن بعض الناس أنهم يجمعون الجهلة ومن وقع في البدعة والخراف ومن يقع في الشرك يقول نجمعهم بعدين نصلحهم لا لابد أولا من تصفية هذا الدين مما يشوبه من البدع والخرافات والشركيات وتربية الناس على هذا الدين. الناس رحل الجهاد ومع رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن مع ذلك أوقفهم وقالهم أن هذا الفعل شرك بالله عز وجل مو لأنه معك وصاحبك أنك خلاص تسكت عن باطلة ومنكرة وشركة وبدعة لا ما يجوز هذا ما يجوز هذا محرم سواء كان معك أو لم يكن معك إنكار المنكر متعين عليك إنكار المنكر متعين عليك، ما يقول الآن يا أخي الآن إحنا بنروح للكفار ونقاتلهم وأنت تشغلنا في الشرك الأكبر الأصغر وفي بدعة وفي كذا وكذا، عندنا أمر أعظم. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام نبههم إلى أن هذا شرك وأن هذا يؤدي للأكبر. كما بعض الناس يتجاوز عن الشركيات وعن البدع والخرافات لأجل أن يجمع مجموعة من الناس حوله يحزبهم حوله ثم يبقيهم على هذا الضلال. طيب لو ماتوا هم معك ماذا تنفعهم عند الله عز وجل؟ لا شك أن هذا يعني من أعظم المنكرات. نعم.
الثامرة أن الأمر كبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل.
أم أراد التبرك، لكن هذه كطلبة بني إسرائيل لأن أراد التبرك في آلهة من الآلهة من الأصنام. نعم.
التاسعة أن نفي هذا المعنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك.
أن نفي هذا، نفي ماذا؟ نفي التبرك بالأشجار والأحجار. من معنى لا إله إلا الله، يعني نفي التبرك بالأشجار والأحجار من معنى لا إله إلا الله. كيف؟ أن معنى لا إله إلا الله معبود بحق إلا الله، ومن ذلك أنه هو الذي يدعى وهو الذي يرجى وهو الذي يخاف جل وعلا. لا يتبرك لا بشجر ولا حجر، لأنها لا تجلب خير ولا تدفع شر. نعم.
العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا المصلحة،
كما تقدم في الأبواب الماضية أنه لا يحلف إلا على مصلحة شرعية ولا حرج في ذلك أن يحلف على مصلحة. نعم.
الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنه لم يرتد بهذا،
كما تقدم في باب الخوف من الشرك ذكر الشرك الأصغر اللي هو الرياء، وهنا في هذا الحديث بيّن أيضا أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنه لو كان وقعوا بالشرك الأكبر لارتدوا واحتاجوا إلى إعادة التلفظ بالشهادتين، لكن هذا دليل على أن هذا الفعل شرك أكبر أصغر وليس أكبر. كما قلنا قريبا إذا كان اتخذ هذه الأشجار والأحجار أو الأشخاص شفيعا ووسيطا إلى الله جل وعلا زين، فهذا شرك أكبر لأنه دعاه واستغاث بها ورجى خيرها وغير ذلك، هذا شرك أكبر. أما أن جعلها سببا اعتقد أن الله هو النافع والضار فإن هذا من الشرك الأصغر. نعم.
الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء وعهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهله ذلك،
غيرهم لا يجهل ذلك من الصحابة الذين كانوا معهم ما يجهلون هذا الأمر المحرم، إنما هو اعتذر أن الذين قالوا هذه المقالة أناس أسلموا حديثا. نعم.
الثالثة عشرة ذكر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه،
يعني التكبير قد يكون التعجب وقد يكون للثناء على الله عز وجل، مثل سبحان الله قد تقال للتعجب وقد تقال في الثناء على الله عز وجل وتنزيه الله عز وجل، هذا وارد وهذا وارد. نعم.
الرابعة عشرة سد الذرائع،
وهذه قاعدة شرعية مهمة اللي سد الذرائع. النبي عليه الصلاة والسلام سد ذرائع الشرك بأنه حرم التبرك في شجر أو حجر أو غير ذلك، وقاعدة سد الذرائع قاعدة مهمة في الشرع، ولذلك جاء في الشرع أدلة كثيرة جدا في تحريم أشياء سد للذرائع. حرم مثلا النظر إلى النساء، لماذا؟ لأنه ذريعة إلى شهوتهن والرغبة فيهن ثم ذريعة إلى الوقوع في الزنا. حرم الله عز وجل الصلاة في المقابر لأنه ذريعة إلى الركوع لها والسجود لها وعبادتها من دون الله عز وجل. حرم الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة لأنها ذرائع، وذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين ذكر أدلة كثيرة جدا في الشرع هي في الأصل يعني حرمت لأنها ذرائع إلى أشياء، وذلك إذا حرم الله عز وجل شيئا حرمه وسائله، كل ما يؤدي لهذا الشيء يحرمه لأن ذرائع الشيء تؤدي إلى شيء. العمل بهذه القاعدة مهم، ولذلك أعظم المذاهب الفقهية عمل بهذه القاعدة هو مذهب الإمام مالك، وشيخ الإسلام تيمية أثنى على مذهب الإمام مالك في هذا الباب أنه كان يعني شديدا في باب سد الذرائع. وللأسف بعض المفتين ما يلتفت إلى سد الذرائع، تجد تساهل في الفتية، قد يكون هذا الأمر جائز لكن لفساد الزمان وتغيره يمنع منه لكثرة الشر والفساد عند الناس. لا يجي يقول يا أخي هذا الأمر فعل في عهد الرسول وكذا كذا، نعم فعل في عهد الرسول لكن زماننا هذا زمان شر، هل يقول عاقل أن المرأة يجوز لها أن تبيت في المسجد في زماننا هذا؟ طيب كانت تبيت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في زماننا هذا قد يحصل لها شر وفساد وتتضرر وتقول تبي تعتكف العشرة واحد تعتكف في المسجد مثل ما اعتكف نساء الرسول، نساء الرسول غير وذاك الوقت غير. تقول عائشة رضي عنها لو علم الرسول ما أحدث النساء وبعده لمنعهن من المساجد، هذا في عهد عائشة، فما ظنك العهود التي أتت بعد ذلك؟ شكلها أعظم وأعظم. ولذلك الإنسان ما يتعلق بأمر أجازه الشرع في زمانه يقول هذا جائز للدليل، وهذا الأمر قد يؤدي إلى فساد عريض. مثل يقول لك والله الاختلاط جائز، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلون في المسجد عنده وكانوا يطوفون وكانوا كذا وكذا، ثم يتناسى الأدلة التي أمرت باعتزال النساء عن الرجال وبعد النساء عن الرجال، ثم يتناسى الفساد الموجود في الزمان هذا من كثرة الفساد وقنوات الفساد ورغبة الرجال بالنساء وما يحرك الشهوة وغير ذلك ولبس النساء الموجود وغير ذلك، يتناسى هذا كله كأنه ما رأاه. هذا لا شك أنه طبعا يعني يهدم قاعدة من قواعد الشرع التي جاءت بها الشريعة المحمدية. نعم.
الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية.
مثل التبرك هذا التعليق، هذا تشبه بهم. نعم.
السادسة عشرة الغضب عند التعليم.
الغضب عند التعليم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر تعجبا ثم غضب عليهم فأنكر عليهم هذا الإنكار وشدد في هذا الأمر. فهل يجوز أن المعلم إذا أنكر على طلابه أو إذا أراد أن يعلمه أن يغضب؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في الصحيح كان إذا خطب على صوته وانتفخت أوداجه واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. تعرفون منذر الجيش؟ وش هو منذر الجيش؟ ها؟ اللي بلغهم بالعدو شو يسوون الأجاهم؟ مرات منذر الجيش الله يعافينا وياكم يعني إذا جاء يبلغ قومه إما ينزع ثيابه ويجيهم يصرخ لأن القوم خلفه، فيجيهم يصرخ لأنه إذا ما بلغهم قد يبادون عن بكرة أبيهم، فتجده في حالة الله أعلم بها كما قال عليه الصلاة والسلام فأنا النذير العريان. كان النذير إذا أتى قومه أتاهم عريان يفسخ ثيابه يعرفون أن فيه مصيبة نزلت عادتهم أن فيه شيء عظيم فيتجهزون حتى لو ما سمعوا كلامه حتى لو ما بلغ الصوت لكن رأوه يتجهزون يحملون سلاحهم لأن فيه شر قادم. فالرسول عليه الصلاة والسلام كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني ترى الجيش الآن أجيتكم في الليل ترى الجيش مصبحكم، وإذا أتيتكم في الصباح ترى الجيش بمسجيكم. واضح؟ فهنا غاضب الرسول عليه الصلاة والسلام. البخاري رحمه الله في كتاب العلم بوى باب، باب من رفع صوته بالعلم، باب من رفع صوته بالعلم، ثم ذكر حديث عمرو بن العاص وعائشة وغيرهما قال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار يمد بها صوته. فهنا استفدنا أنه يرفع صوته بالعلم لا حرج، وأنه يغضب لا حرج. طيب هل هذا ينافي قول عليه الصلاة والسلام كان رفق في شيء إلا زانه؟ ما ينافي. هذا في حال وهذا في أحوال. مو معناته أنك والله قرأت الغضب عند التعليم أنك من يوم تجلس في الدرس وأنت غضبان لين ينتهي الدرس، يجي الدرس الجاي الشيخ غضبان، الدرس الثالث الشيخ غضبان، ما يصلح هذا. هذا تنفير الدرس، تنفير الحضور. إنما الغضب يحصل إذا حصل شيء عظيم، يعني مثل الشيخ عن أمر وقع وأمر عظيم وانتشر شره فغضب الشيخ، لأن طبيعة البشر أنه يغضب لشيء يعني يستفزه أو يسبب له هذا الأمر، هذا لا حرج. ما تكون طبيعة الشيخ الغضب دائما عابش في وجوههم دائما ما يعني يتلين ويتلطف في الدرس، هذا ما ينبغي. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتلطف بهم. يقول جرير بن عبد الله البجري ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حجبني منذ أسلمت، ما رآني إلا تبسم ولا حجبني، ما رآني منذ ما رآني ولا حجبني منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم، عفوا ما حجبني منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم. يعني كل ما رأيته تبسم الرسول عليه الصلاة والسلام في وجهه. فإنسان يتلطف بالناس، لكن إذا غضب لتعليم لا حرج. ما تقول الله شيخنا غضب والرسول يأمر بالرفق، ولا تقول شيخنا يبتسم والرسول كان يغضب، لا، إنما هذه وهذه، يعني هذه لها وقتها وهذه لها وقتها. نعم.
السابعة عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن.
ما هي القاعدة الكلية؟ أن هذه الأمة تتبع طرائق من قبلها، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلته هذه الأمة، فهذه سنة الله عز وجل في خلقه. نعم.
الثامنة عشرة أن هذا من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر.
وهذا لا يجادل فيه أحد، في أن الأمة تشبهت باليهود النصارى في الصغير والكبير، حتى قصة الشعر تشبهوا فيها، اللبس تشبهوا فيها، كلوا كلوا مثلهم، طريقة الأكل طريقة الشرب فعلوا مثل فعلهم، أطلقوا لحام أعفوا لحام، قصروا لحام قصروا لحام، كان الناس يضحكون على الواحد إذا شافوه مقصر ثوبه إلى نصف الساق ويشتمونه، يقول هذا يا أخي متشدق وهذا كذا وكذا. تقول يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إزار الأمة أنصاف ساقيه، يقول يا أخي هذا زماننا غير وكذا كذا، والحين يلبسون برمودة ما في إشكال، ويلبس شورت ما في إشكال. طيب وينك أنت من إنكارك على هذا؟ قال لك يا أخي هذا لابس لبس عادي، يعني هذا لبس رياضي يا أخي، ترى متشدد وأنت مجنن الناس أول يتبعون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلون مثل فعله، تنكر عليهم وتشنع، وهذا يفعل مثل فعل الكفار، ما تقول كلمة؟ سبحان الله. كان واحد يقول يا أخي يعفي لحيته، ينكرون عليه يا أخي، طيب أخذ من لحيتك، طيب في شعر زايد في كذا كذا، الآن صارت موضة يطول اللحام، نسأل عليه السلام. لا شك أن هذا من الضعف، لأن الضعيف دائما مغرم بالتشبه بالقوي، كما يقول ابن خلدون رحمه الله في كتاب المقدمة، يقول والمغلوب مغرم بالتشبه بالغالب، أي شيء يسويه الغالب المغلوب يتشبه فيه، قام قاعد ما أي يفعل مثل فعله. لكن نحن والله الحمد لله منه الله من علينا بهذا الدين، نفتخر به ونعتز به ونعتز بديننا ونعتز بما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نلتفت للناس ولا لكلام الناس، إنما نفعل مثل ما فعل الناس، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
التاسعة عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا.
جميع ما في القرآن من ذم اليهود على أي سبب من الصفات، يأكلون أموال الناس بالباطل، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أنهم يعني يفعلون كذا وكذا، هذا في هذه الأمة أيضا ذم، حتى في هذه الأمة يذمون على هذا الأمر. نعم. وليس معنى هذا أنهم أصبحوا يهود وكفار، لا، لكن هذا مثل فعل اليهود قد يستدل به على أن هذا فعل محرم، أنك فعلت مثل فعل اليهود، وفعل اليهود مذموم في القرآن. نعم.
العشرون، أنهم متقرر عندهم أن العبادات مبناها عليهم، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله أجعل لنا إلها اجعل لنا إلها إلى آخره.
قال العشرون أنهم متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، يعني مبناها على الأمر الشرعي وتوقيف العبادات، أنها مبناها على التوقيف، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر اللي هي من ربك ما دينك من نبيك. ليس معنى هذا أنه يعني فيها التنبيه على المسائل الثلاثة نصا، وإنما فيها أن هذه الأحاديث فيها دليل على مسائل القبر. فقوله من ربك له لا إله إلا الله، فالحديث اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون في الآية، ومعنى لا إله إلا الله ما هو معناها؟ أن عدم التبرك بغير الله عز وجل كما في حديث أبي واقد. ومن نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، أنه أخبر أن هذه الأمة تتبع سنن من كان قبلها، فهذا دليل على صدق نبوته. ومن قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أن هذا الدين، أن الدين مبني على عبادة الله وحده لا شريك له، هو دين الإسلام. نعم.
الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين.
هذه قاعدة، سنة أهل الكتاب مذمومة، كل شيء يفعله أهل الكتاب يكون خاصا بهم، فهذا من سنتهم ولا يجوز التشبه بهم. أما إن كان هذا الذي يفعلونه فعل يفعله عامة الناس الأمم عموما، فهذا لا حرج في فعله، لا حرج في فعله، إلا ما كان خاصا بهم، إلا ما كان خاصا بهم. نعم.
الثانية والعشرون، أن المتنقل من الباطل الذي اعتاده
أن المنتقل
من الباطل الذي اعتاده قلبه
لا يؤمن أن يكون
في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء عهد.
الذي ينتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه سنوات طوال، قد يبقى معه شيء من هذا الباطل، يعني يعلق بذهنه وبقلبه شيء من هذا الباطل، فلذلك ماذا يصنع؟ يجتهد في تعلم السنة وتفاصيلها حتى يبعد هذا الباطل، فهو يحتاج إلى إحياء قلبه بماء الوحي بماء الشرع. مثل أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة 40 عاما، لأن شيخه الجبائي هو اللي كان متولي عليه، ثم انتقل إلى مذهب ابن كلاب، ثم تاب ورجع إلى مذهب الإمام أحمد اللي هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكن بقيت معه بعض الألفاظ، الألفاظ التي بقيت معه. فمعناه أن صاحب البدعة الذي يبقى سنوات يحتاج أنه دائما يتعلم الدين والشرع، تعلم السنة، ما هو يترك البدعة ثم يتصدر لتعليم الناس، لأنه بقيت عنده بعض الأمور. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يترك البدعة قال يمهل سنة. لماذا يمهل سنة؟ ما تقبل توبته؟ تقبل توبته، لكن نمهله سنة حتى يتبين أمره ونعرف أنه قد ترك البدعة وأنه صفي قلبه من هذه الأخلاق والبدع والخرافات. الآن عندك الكوب، الكوب هذا مملي بشاي مثلا، وصبيت عليه ماء، لون الشاي تغير ولا ما تغير؟ يتغير، يصير لونه فاتح ولا غامق؟ فاتح. صبيت زيادة يصير أفتح، ما هو بغمج، يصير أغمج اللي حطيت في ورقة اللبتن. صبيت ماء زيادة يفتح، كثرت صبيت ماء شو يصير؟ يتغير كله يصير ماء. القلب إذا فيه شبه وفيه بدع فيه معاصي فيه ذنوب يحتاج إلى أن يسقى بماء الوحي. كل ما أسقيته بماء الوحي كل ما ابتعدت عنه البدع وطردت عنه المعاصي. فأنت دائما ماذا تحتاج؟ لا توقع أنك تركت باطل في يوم وليلة صرت ما شاء الله صاحب سنة 100%، لا، تحتاج أن تتعلم السنة وتغرسها في قلبك وتجتهد في أنك تأخذها من أهل العلم حتى ينقى قلبك. تبقى مرات أحيانا معك شبه، طيب لماذا كذا لماذا كذا لماذا كذا، لأنك تحتاج إلى التعلم. فالإنسان دائما يحتاج إلى أنه يتعلم مثل هذه الأمور. نعم.
باب ما جاء في الذبح لغير الله.
باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني يذبح لغير الله ذبح معروف لغير الله تقربا به إلى غير الله عز وجل. أما ذبح لله سبحانه وتعالى هذا واجب شرعي، ولذلك ما ثبت في الشرع من الذبح ثلاثة، اللي هي الأضحية والهدي والعقيقة اللي نسميها حنة ماي اللي تذبح للمولود، أو الأمر المباح كإكرام الضيف وغيره. أما هذه لا، هذه ذبح لغير الله عز وجل، ذبح لغير الله عز وجل، فيذبح للصنم أو للولي يريد بذلك أن يتقرب بهذا الذبح له حتى يعافي مريضه، فيقول هذه لسيدي فلان، بسم الله هذه لسيدي فلان، ادفع بها عن مريض المرض، ادفع بها عني كذا وكذا، ارزقني ولد، افعل لي كذا. هذا يعتبر ذبح لغير الله عز وجل، وهذا من الشرك الأكبر. أحوال الذبح أربعة أحوال يا أخوان، أربعة أحوال للذبح. أن يذبح بسم الله عز وجل لله، فهذا هو التوحيد. أن يذبح بسم الله لله، يقول بسم الله، يريد بذلك ذبح أضحية تقربا إلى الله عز وجل، فهذا هو التوحيد. الثانية أن يذبح بسم الله لغير الله، فهذا هو الشرك، وهذا شرك في العبادة. يقول بسم الله لسيدي فلان، ادفع عني المرض، شافي مريضي، ارزقني كذا، افعل لي كذا، هذا شرك، لأنه وإن سمى الله عز وجل عليها إلا أنه أشرك في عبادة غير الله، بقوله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وقوله فصل لربك وانحر، فالذبح يكون لله. الثالثة أن يذبح باسم غير الله وتكون لغير الله، وهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية، في استغاثته واستعانة بغير الله وفي عبادة غير الله. يقول باسم سيدي فلان أو باسم المسيح ثم يذبح تقربا إلى المسيح، فهذا وقع في هذين الأمرين العظيمين. الحالة الرابعة أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله، فهذا شرك في الربوبية، شرك في الربوبية. الذي قبله شرك في الاستعانة والعبادة، وهذا شرك في الربوبية، لأنه وإن ذبح لله لكنه ذبح بغير اسم الله، فاستعان بغير الله وذبح باسم غير الله عز وجل. الذبح قلنا عبادة، والدليل فصل لربك وانحر، وقلنا أن العبادة هي أمر الله بها أمر وجوب أو أمر استحباب، فهنا أمر الله بالذبح فدل على أنها عبادة، والعبادة إذا صرفت لغير الله كانت شركا أكبر. فهنا هذا الذبح صرفوه لغير الله، أرادوا به التقرب إلى ميت أو ولي أو سيد، أنه يشافي المريض، يرزقه، يعطيه المال، يفتح له أبواب الرزق ونحو ذلك من الأمور. نعم. فهنا مناسبة الباب للكتاب ظاهرة في أن هذه الذبح عبادة من أعظم العبادات، وإذا صرفها لغير الله كان شركا بالله سبحانه وتعالى. لأنه واضح من الأدلة، من الأدلة واضح أنها شرك. أحيانا ما يذكرون شرك لأنه واضح كون شرك أكبر. نعم.
قول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الآية
قال: قل إن صلاتي ونسكي، النسك هنا هو الذبح، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللام هنا الاستحقاق، يعني هذه كلها لمن؟ المستحق لها من؟ الله عز وجل. قال: لله رب العالمين لا شريك له. فقولنا هنا: قل إن صلاتي، ركوعي وسجودي لمن؟ لله، هو الذي يستحق هذه العبادة. ونسكي ذبحي لمن؟ لله، لأن الله هو الذي يستحق هذه العبادة. ومحياي ومماتي لمن؟ لله، لأن الله هو الذي يستحق العبادة. فقولا لله، قلنا أنها هذه اللام للاستحقاق، لأن اللام قد تكون استحقاق أو للملك، وكانت المساكين يعملون في البحر فهذه يسمونها لام الملك، أو لام الاختصاص أن هذا خاص به. نعم. وجه استدلال المؤلف في الآية ظاهر جدا، يكون هذا الأمر يعني من عبادة، وأن العبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. نعم.
وقوله: صل لربك ما فعل،
والنحر هو الذبح. فقرن الله هاتين العبادتين اللي هي الصلاة والنحر. النحر في عيد الأضحى، أن النحر في عيد الأضحى، صل لربك صلاة العيد ثم انحر حديك. وهذا كله يدل على أن الصلاة كما أنها لله فإن الذبح يكون لله سبحانه وتعالى. نعم.
عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم.
وفي حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأربع كلمات: الأولى لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا في دليل أن الشرك أعظم هذه المنكرات التي ستأتي، لأنه بدأ بها، فدل على أن الشرك هو أعظمها وهو الذبح لغير الله. وهذا في أن الشرك هذا ذنب عظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن صاحبه، وإذا لعن الفاعل أو لعن الفعل فإن هذا دليل على أنه من الكبائر، وكون الأمر من الكبائر لا ينفي كونه شرك، لأنه قد يكون كبيرا ويكون شركا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قال: الإشراك بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، تذكر أولها الشرك، دل على أن هذه من الشرك كما أنها من كبائر الذنوب والمعاصي. وهذا وجه الاستدلال بهذا الحديث في الباب، أن الذابح لغير الله عز وجل ملعون، نسأل الله عليه والسلامة. ولعن الله من لعن والديه، لعن والديه إما بلعن مباشر أو بغير مباشر، يلعن والديه نسأل الله عليه السلام، يلعن والده أو والدته مباشرة أو بغير مباشر، أنه يتسبب في لعنه، يلعن والدي الرجل فيسب الرجل أباه، وسبب هو أنه تسبب في لعن والده، فإن هذا أيضا من الحرام ومن المنكر العظيم. ولعن الله من آوى محدثا، أحدث حدثا يستحق معه العقوبة الشرعية، فقام هذا فآواه وحماه حتى لا يقام فيه شرع الله عز وجل. إما حدث بفعل شيء يستحق عليه العقوبة الشرعية كالحد أو التعزير كالمحدث حدثا بدعة وضلالة ينشرها بين الناس، فهذا نسأل الله السلامة ملعون كذلك. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في فتاوى أن الذي يذب عن أعراض المبتدعة ويدافع عنهم ويتأول لهم ويقول أن هذا الكلام لا يدرى من قائله أو لا يدرى ما وجهه، أن هذا موال لأهل البدع وهو مستحق للعقوبة الشرعية، لأن هذا البدعة ظهرت، لماذا تتأول له؟ أنت الآن تؤويه ومن إيوائك مناصرتك له، لأن هذه مناصرة، هذا إيواء، ولذلك حتى التوقير يدخل في الإيواء كما قال الشاطبي رحمه الله، والتوقير مجامع للإيواء، ومن أقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. من توقيره الثناء عليه ومدحه وتقرير الناس به والدفاع عنه وتبرير أقواله المنكرة الواضحة البينة. لأنك لو أطلقت العنان للتأويل لما بقي في الكفر لما بقي في الأرض كفر. لو قلت الله نتأول له، طيب أنت تأول لهذا، هذا يتأول لهذا، وهذا يتأول لهذا، هل يبقى في الأرض كفر؟ ما يبقى في الأرض كفر، كل مقالة يتأول لها. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله في ابن عربي الصوفي قال: ومن أردأ تواليفه فصوص، فإن لم يكن فيه كفر فما في الدنيا كفر. يعني ليس بالتأول لكلام ابن عربي في الفصوص وهذا يتأول، إذن ما في الدنيا كفر، ما في الدنيا كفر، ما يبقى كفر صلى الله عليه وسلم. من ظهرت مقالته الباطلة فإنه ينكر عليه حتى لو كان مقصده حسنا. الرسول ما أنكر قبل قليل قال إنها السنن، أنكر عليها. هل مقصدهم سيء؟ هيا يا أخوان، لا والله ما مقصدهم سيء. الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت، ماذا قال له الرسول؟ بئس خطيب القوم أنت. هل كان الرسول الرجل يريد أن يجعل الرسول مثل الله؟ لا، إنما يعني خطب فزل بهذه الكلمة، زل بهذه الكلمة. الرجل الذي يعني حلف بغير الله عز وجل، هل قصد تعظيم غير الله مع الله؟ لا، لا تحلفوا بآبائكم، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. العبرة ليس بمقصده أو بحسن نيته، إذا كانت العبارة غلط ينكر عليها هذا الكلام. إن كان مقصده حسنا فالأمر قريب، يقول استغفر الله من هذه العبارة وأنا أصحح كلامي وانتهى الأمر، في إشكال؟ يلحق إثم؟ ما يلحق إثم. قال يا أخي أنت تطعن في نيتي وأنت كذا، أنا ما أطعن في نيتك، عبارتك هذه في غلط. لو كان أحد يطعن في نية أحد لطعن الرسول في نية الصحابة، لكن ما طعن في نيتهم، أنكر عليهم العبارة. إن كان أخطأ في العبارة يعدل العبارة وانتهى الأمر. لكن هو لأن مقصده سيء يترك العبارة التي هي واضحة الغلط، فيقول أن تطعن في نيتي وأنت كذا وكذا، ويشتغل في قضية ثانية، يريد أن يصرفك من المنكر الذي أنت أنكرته إلى قضية أخرى. قال يا أخي أنت تتبع خطأي أنت كذا، أنا ما تتبع خطأك، أنت قلت عبارة غلط فأنكرت عليك. إن كنت رجل تريد الحق تقول استغفر الله من هذه العبارة والأمر الحمد لله سهل وأنا صح عبارتي. يلحقك شيء؟ عار يلحقك إلى قيام الساعة؟ ولن يعيرك أحد بهذا أحد أبدا. رجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ من شدة الفرح، لكن تصحح العبارة، تصحح العبارة وتعدل، كما قال الرسول للخطيب وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة في بعض الكلمات، بيّن لهم كما جاء من معاذ سجد للرسول تعظيما فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. مقصد معاذ حسن ولا سيء؟ حسن. حنا ما لنا في المقاصد، المقاصد التي يحاسب عليها من؟ الله. إحنا ما ندخل في قلوب الناس، نحن فيما ظهر لنا من قلوب من الناس، ما أظهره على ألسنتهم حاسبناهم عليه، إن كان خيرا أثنينا عليهم خيرا وإن كان شرا أنكرنا عليهم هذا الشر. كما يقول عمر رضي الله عنه في البخاري إن الوحي قد انقطع، الوحي انقطع، فمن أظهر لنا خيرا قربناه وأمناه وإن كانت سريرته شرا، ومن أظهر لنا شرا باعدناه وإن كانت سريرته خيرا. رجل أظهر الخير، ماذا تريد أن أعمل معه؟ أعمل معه بالظاهر إلا أن يتبين لي أن الرجل غير، أما سريرته الله أعلم بها. ورجل أظهر لي الشر، ماذا أعمل به؟ أني أبتعد عنه حتى لو كانت سريرته خير. زين، هذا أمر يعني ضائع. فهنا في قوله لعن الله من آوى محدثا، الإنسان لا يؤوي المحدثين ولا المبتدعة ولا المفسدين في الأرض ولا يناصرهم ولا يعني دافع عنه، لأن هذا أمر يعني عظيم وليس بالأمر الهين. نعم. قال لعن الله من غير منار الأرض، هذه الرابعة. منار الأرض حدودها، يأتي إلى حدود جاره فيقول هذه حدود يأخذها، سواء كان متر أو 10 أمتار، كلها حرام وكبيرة. ومن فعل هذا الفعل طوقه من 7 أراضين يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام من غير منار الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. فلا يجوز الاعتداء على أموال الناس وأخذ مالهم بالباطل وأخذ حدودهم والاعتداء عليه، فإن هذا من أعظم الحرام. نعم.
وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال:
طارق بن شهاب البجري أدرك النبي ولم يسمع منه، ولذلك قال العلماء أن هذا الحديث مرسل، بأنه وإن أدرك النبي لكن لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. وله رواية في الكتب الستة، وتوفي 83 من الهجرة. قال دخل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني بسبب ذباب. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم كيف يدخل النار في ذباب. فقال
قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه
يعني لا يمر عليه أحد ولا يتعداه إلا يفعل ما يريدون، يعني هؤلاء القوم
لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقال لأحدهم ما قرب؟ قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا لا قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر قرب. فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل.
هذان الرجلان مر على قوم لهم صنم لا يمر عليه أحد إلا يقرب شيء، أي شيء صغير أو كبير جليل أو حقير. فقالوا هذين الرجلين قرب يا فلان. قال ما عندي شيء أقرب. ما قال لن أقرب، لكنه اعتذر بماذا؟ أنه ما يملك شيء. فقال الأمر سهل، قرب ولو ذباب. فقرب ذباب، قرب ذباب فدخل النار. لماذا؟ لأنه ذبح لغير الله عز وجل. فكان الذباب ولو كان حقيرا ضعيفا، ها، لأن العبرة ما هو بالذباب وحجمه، الصنم كان كبير أو صغير يختلف الحكم؟ ما يختلف. فهنا قرب الذباب فدخل النار نسأل عافيته والسلامة. والآخر لا، رجل عظم التوحيد وعظم الله في نفسه، ما قال ما كنت لأقرب لأحد دون الله عز وجل، ما قال ما عندي شيء أقرب كصاحبه، لا، قال لا أنا ما أقرب شيء، أقرب شيء لأحد دون الله عز وجل أبدا. فقاموا فقتلوه فدخل الجنة. فالأول كان مسلما لكنه ذبح لغير الله، فلما مات على هذا الشرك دخل النار. والثاني رجل موحد عظم التوحيد في قلبه، فلذلك ما رضي أن يقرب لغير الله شيئا وصبر على القتل. فقال ما أقرب، تقتلوني اقتلوني لكن ما أقرب لغير الله عز وجل. فأخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة فدخل الجنة فأكرمه الله عز وجل. والشاهد من هذا الحديث ظاهر في أن الذبح لغير الله شرك وأن صاحبه يدخل النار، يدخل النار ولو كان هذا الشيء صغير أو حقير. نعم.
في مسائل، الأولى تفسير إن صلاة النسك.
نعم.
الثانية تفسير صلي ربك وانحر. الثالثة البداءة لعظمة من ذبح لغير الله،
لعظمة هذا الأمر.
الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك.
نعم، كما ذكرنا قريبا.
الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم، كما وضحنا.
السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك تغيرها بتقديم أو تأخير. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم،
يعني يجوز لعن أهل المعصية على سبيل العموم، لعن أهل المعصية على سبيل العموم، فيقال لعن الله آكل الربا وموكله، لعن الله الزاني السارق، لعن الله كذا وكذا، هذا لا حرج فيه. أما المعين فهذا لا يعين المعين، يقال لعن الله فلان ما 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 يعين الشخص، ما يعين الشخص، لأن هذا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن اللعنة طرد من رحمة الله، وأنت لا تعلم هل هذا الرجل مطرود من رحمة الله أو ليس بمطرود من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلذلك لا يجوز لعن المعين.
الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك، بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شره،
يعني كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده، يعني ما قصد ذبح الذباب، لا، لم يقصده ابتداء، هو ما قصد أن يذبح الذباب ابتداء لأنه أصلا ما جاء في باله يذبح لغير الله عز وجل، لكن لما قالوا له أنك لا تجوز إلا أن تذبح تغيرت نيته فقام وافقهم على ما يريدون وذبح. هذا المراد، ليس المراد أنه ما يعذر بالإكراه كما بينا في التعليق من كلام الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، إنه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه يكون على القول والفعل ولا يكون على الاعتقاد. أما هذا الرجل وافقهم على اعتقادهم فقام فذبح. قام فذبح وافقهم على ما يريدهم. الإكراه على ماذا يكون؟ على الفعل والقول. وقال لك افعل كذا أو قل كذا فتكره وإلا قتلنا، فيجوز لك أن تفعل ما يريدون. كما جاء عن عمار أنه عذبوه وقالوا اشتم الرسول، فقالوا حتى شتم الله عز وجل، فقال الجعل ربك؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إن عادوا فعد، إن عادوا تعذيبك عد لسب الله عز وجل، لكنك معذور في هذا. لماذا؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المقصود الأعظم عند المشركين هو القلب، أنه يغيرون ما في قلبك. أما الفعل فإن الناس قد تميل يمنة ويسرة لأجل الدنيا أو لأجل أمر من الأمور. فهنا الرجل إذا قال أو فعل الكفر مكرها فإنه يعذر، إلا أن وافقهم في قلبه على هذا فإن هذا يكفر حتى لو لم يفعله أو لم يقل الكلام. إذا وافقهم على اعتقاد الباطل هذا نسأل الله السلامة فإنه يعني يكفر بهذا، كما اعتقد في قلبه جواز عبادة غير الله عز وجل، فإنه ولم يظهر هذا الاعتقاد فإنه يكفر بهذا. نعم.
العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، إذا صدر ذلك على القتل ولم يوافقهم على تلبتهم مع كونهم لم يضربوا إلا العمر الظاهر.
معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، الرجل أخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة لبيان ماذا؟ منزلة التوحيد للناس، هو أراد أن يظهر أن هذا التوحيد عظيم في نفوس الموحدين، والناس حضور الآن ويشهدون هذا المشهد، فلعله إذا صبر وقتل يكون هذا سبب في دخول الناس في الدين ومعرفة عظمة التوحيد. فهنا إذا كان الإنسان إذا صبر وأخذ بالعزيمة ولم يأخذ بالرخصة كان في ذلك مصلحة للمسلمين، فإنه ينبغي له أن يأخذ بالعزيمة ولا يأخذ بالرخصة، وإن كان في الأخذ بالرخصة نجاة له ومنفعة للمسلمين يأخذ بالرخصة. تعرفون كثير من العلماء في وقت المأمون والمعتصم والواثق أجابوا للقول بخلق القرآن، أجابوا تحت السياق، إما أن تجيب وإما أن تعذب وتقتل، فأجابوا إكراها، فهنا لهم عذرهم. لما جاء الإمام أحمد رحمه الله ما أجاب، ولما قيل له يا إمام ألا تجيب وتخرج، فقام فقال لصاحب قم، فأراه الناس خارج السجن ينتظرون معهم المحابر، ماذا يقول أحمد بن حنبل؟ فهنا إذا وافق الإمام أحمد على ما يقول خلاص تصبح هذه عقيدة المسلمين، وينتشر هذا الأمر ويصبح الكفر إسلام. فهنا ماذا أخذ الإمام أحمد؟ أخذ بماذا؟ بالعزيمة، أني ما أجيبه حتى لو عذبني وآذاني. ولذلك نفع الله عز وجل الناس بفعل الإمام أحمد، والناس الحمد لله انتصرت السنة وظهرت بين الناس وتمسك الناس بعقيدتهم، ولو أجاب لحصل في ذلك شر عظيم. فإن رأيت أو رأى العالم أن استجابته فيها حفظ لدمه وأن في هذا حفظ للمسلمين يستجيب، فإن رأى أن الاستجابة فيها فتنة وفيها شر عظيم فإنه لا يستجيب. خلها بعد الدرس الأسئلة. فإن رأى في ذلك شر عظيم لا يستجيب، يصبر ويكتب له الله الأجر في ذلك، لأن هذا قد يكون سبب لفساد الناس وتغيير دينهم. نعم.
الحادية عشرة، أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في القتل.
هو كان مسلم ثم كفر بالذبح، بالذبح لغير الله عز وجل، لأنه لو كان كافرا لم يدخل دخل النار في الذباب، كان دخل النار قبل الذباب، كان كافرا أصلا، فذبح الذباب يعني لا ما يحصل له شيء زيادة على ما كان عليه من الكفر، إنما هو كفر فوق كفر فقط. نعم.
الثانية عشرة، فيه شاهد للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك.
وهذا من قرب الجنة والنار أنه ذبح لغير الله فدخل النار، وذاك لم يذبح فدخل الجنة مباشرة يعني عدم موته. نعم.
الثالثة عشرة، معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
أن معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم، لأنهم ليش رضوا بالذباب وهو محتقر ولا يذبح للصنم، فهذا ذبح الذباب يعتبر استحتار، لكنهم رضوا أن يوافقهم بقلبه، أهم شيء أنك وافقتنا بقلبك، لأن المحرك الأعظم هو القلب، اللي يحرك الأعمال كلها ما هو؟ القلب، هو الملك هذه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. نعم. نقرأ الباب الذي بعده. سم.
باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله.
هذا الباب مناسبته ماذا؟ أن من وسائل الشرك الذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله عز وجل. أن من وسائل الشرك أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن هذا فيه مشابهة المشركين في الظاهر، ومشابهة المشركين في الظاهر قد تورث المشابهة في الباطن. واضح؟ الأمر الثاني أن فيه إحياء للمكان الشركي والمكان البدعي، فإن الناس تراك تذبح في هذا المكان الشركي فيذبحون لغير الله في هذا المكان، وإن كان ذبحك لله عز وجل. يأتي بعد ذلك من يجهل هذا الحكم فيذبح لله عز وجل، يذبح لغير الله عز وجل. فهذا من وسائل الشرك. ما هو من وسائل الشرك؟ أن يذبح لله في مكان يعبد فيه غير الله. الآن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الصلاة في المقبرة، حرم الصلاة بين القبور، صح؟ العلة، العلة أن هذا من وسائل الشرك. طيب لماذا؟ رجل يقول أنا يا أخي أصلي لله، ركعت ستر وما جاء في قلبي ولا في ظني ولا في اعتقادي أني أركع وأسجد لهذا الميت. نقول له أنك أنت ما سجدت لغير الله ولا ركعت لغير الله، لكن الجاهل الذي يراك يظن ماذا؟ أنا رأيت الشيخ فلان يركع ويسجد أمام قبر الشيخ فلان أو العالم الفلاني، يقع في قلبه ماذا؟ أن هذا أنك تسجد تركع لغير الله عز وجل. حتى لما وقع في قلبه هذا فإنه يأتي ويصلي بين القبور، يتلاعب بالشيطان بالجاهل فيقول له أنك هذا الصلاة بين القبور أنفع وفيها خشوع وراحة وغير ذلك، فيجد فعلا الراحة بين القبور. يحصل أنه يخشع ولا ما يحصل أنه يخشع؟ يعني تصوره واحد يصلي بين القبور ويخشع؟ ها؟ يخشع، ليه ما يخشع؟ ويبكي بعد. لماذا؟ لأن الشيطان ما وجد أحسن من هذا الحال، يترك الشيطان ما يوسوس أبدا في صلاته. فماذا يحصل له؟ يحصل له الخشوع والخوف والرغبة، فتجد يمكن يبكي في صلاته. لما يخشع بين القبور وهو صلى لله، ترى الآن ما جاء في الشرك، الآن فقط صلى بين القبور، وجي صلي معانا في الصلاة، من يوم يصلي الشيطان يلعب فيه، يوسوس له. ماذا يحصل له؟ الفكرة عنده أن إذا صليت بين القبور أن هذه الصلاة فيها خشوع وراحة، أنا أرتاح بين الصلاة في المقابر، لكن المساجد ما أرتاح لها سبحان الله. ماذا يحصل؟ يصير الرجل يتقصد الصلاة بين القبور، وإذا جاء الشيطان صلى في قبر مقبرة ثانية وصلى عند قبر عادي وسوس لها شوي عشان يرجع القبر الأول اللي هو قبر سيدنا فلان والولي فلان، هكذا يتلاعب به الشيطان حتى يعتقد أن لا يمكن الخشوع ولا قبول الدعاء ولا كذا ولا كذا إلا في هذا الموضع. الشيطان له وسائل يتلاعب به الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام قطع وسائل الشيطان هذه، نبهنا إلى أن الصلاة في المقابر لا تجوز، مثل الذبح لله عند أوثان الجاهلية. ألا لما تأتي إلى مكان كان يذبح فيه لصنم، أو تأتي عند المقبرة تريد أن تذبح لله وتذبح في المقبرة، ماذا يعتقد الناس؟ أنك ذبحت لهذا الولي، ذبحت لهذا القبر، أنك فعلت كذا وكذا، فيدخل عليهم الشيطان في الشرك. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حرم هذا الفعل، مع أنك ذابح لمن؟ انتبهوا، باب لا يذبح لله، هذا الرجل يذبح لمن؟ لله، في مكان يذبح فيه لغير الله. هذه وسيلة شرك، لكن الذبح لغير الله انتهينا منها أن هذه شرك، لكن هذه وسائل الشرك. فلذلك ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الباب الذي بعده، أنه كما حرم المقاصد حرم الوسائل، وأن هذه محرمة. فقال رحمه الله،
قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية،
هذا مسجد ضرار، مسجد ضرار أقيم يعني لأجل المضارة بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. المنافقون اجتمعوا فأبنوا مسجد قبل غزوة تبوك، وهذا المسجد اتخذوه إرصادا لمن حارب الله ورسوله، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لماذا؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أقاموا هذا المسجد كالعين والتجسس للمسلمين، وأرادوا تفريق المسلمين ويكون جاسوس لإرسال لأعداء الإسلام. أتوا للرسول فقالوا يا رسول الله أنا نريد أن تصلي في هذا المسجد، إذا صلى في هذا المسجد صار عليه الطابع الشرعي أن الرسول صلى فيه، فما حد يتكلم على هذا المسجد. الرسول قال إن رجعنا من تبوك إن شاء الله صلينا. فلما رجع من تبوك نزلت عليه هذه الآيات، ما نزلت هذه الآيات فمنع الله من الصلاة فيه. الآن ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ أن هذا مسجد، لكن هذا المسجد اتخذ إرصادا لمن حارب الله ورسوله وتفريقا لجماعة المسلمين، والصلاة أصلا فيه صلاة لمن؟ لله، لكن يحرم الصلاة فيه لأنه أقيم لغير الله. كذلك الذبح وإن كان لله لا يجوز أن تذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن صورة الصلاة واحدة في مسجد ضرار والمسجد النبوي، كما أن صورة الذبح واحدة لله في مكان يذبح فيه لله ويذبح فيه لغير الله، صورة واحدة من واحدة. لأن بعض الناس قد يقول لك يا أخي بعض الصحابة صلوا في الكنائس، الكنائس هذه أصلا بنيت لغير الله عز وجل، لماذا تحرمون الصلاة في هذا المسجد أو الذبح لغير الله لله في غيره في مكان يذبح لغير الله ثم لا تحرمون الصلاة في الكنائس؟ نقول من صلى من الصحابة في الكنائس فإن هذا جائز، لأن الصلاة مختلفة تماما عن صلاة النصارى، فما وجه الالتباس على الناس؟ ما وجه الالتباس؟ لأن الصلاة مختلفة تماما. مثل ماذا؟ الصلاة في المقبرة، في صلاة تجوز في المقبرة ولا ما في صلاة؟ صلاة إيش؟ لأن ما فيها لا ركوع ولا سجود، فيها وجه الالتباس على الناس ما فيها، يعرفون أن هذا قائم عند القبر يصلي أن هذه الصلاة صلاة جنازة وانتهى الأمر، لكن لما يرون يركع ويسجد لا يختلف الأمر، يحصل أمران ركوع وسجود للقبر، واضح التفريق بين الأمرين. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الذي يوضح هذه الآية أكثر فأكثر، وهو ظاهر في المعنى في التبويب، فقال
عن ثابت بن ضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر ابن بن رضوان.
ثابت بن ضحاك الأنصاري شهد بيعة الرضوان، وقيل أنه شهد بدر وقيل لم يشهده في سنة 64 من الهجرة، أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانه. بوانه موضع بين الشام وبين ديار بني عامر، وقيل أن بوانه هضبه وراء ينبع، وقيل أنها أسفل مكة، يعني اختلفوا فيها، لكن الشاهد أنها مكان. فقال عليه الصلاة والسلام
فسأل النبي صلى الله عليه وسلم،
السائل هنا من هو؟ النبي، يكون هذا فاعل فيصح ضبط كلمة النبي صحيح لا حرج فيها، لأن بعض طلاب العلم يقول الصحيح فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان السائل هو النادر، هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون يعني مفعول به النبي، مفعول لفظ النبي مفعول به، أما هنا الصحيح أن لفظ النبي فاعل، فيكون الرسول هو الذي سأل. سأل ماذا قال؟
قال
نعم.
هل كان فيها
السائل هنا من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية وقد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيها لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالين، الأول هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ العيد اسم لما يعود، كل شيء يعود يكرر هذا اسم عيد، سواء كانت أعيادا زمانية أو أعيادا مكانية، يعني إذا كان عندنا مناسبة عيد الأم، هذا عيد الأم يعود كل سنة بتاريخ محدد، هذا يعتبر عيد، وحكم الأعياد في الإسلام غير العيدين باطلة ومحرمة، فنعتبر أن هذا عيد محرم. قال لك احتفال بالإسراء والمعراج حكمه بدعة، لماذا؟ لأن هذه الأعياد الرسول عليه الصلاة والسلام حرمها علينا، ليس عندنا إلا عيدين، لأن هذا اسم لما يعود، كل مرة نحتفل بنفس الوقت. لكن لو أنت أقمت درس مثلا، قال لك والله تسوي مؤتمر عن الشيخ فلان، لماذا لا تعتبرونه عيد؟ لأننا لا نصنع في تاريخ ولادته أو تاريخ وفاته، نصنع في أي يوم من السنة، لا نمنعك أنك تقول تتكلم عن سيرة النبي، هذا بالعكس نحن نفعله وكل مسلم يفعله، لكن لا تختار مولد النبي لتقول هذه السيرة، لأن هذا اتخاذه عيد. أو أعيادا مكانية، أعيادا مكانية، اللهم لا تجعل قبري عيدا، إيش معناته؟ أنك تأخذ هذا القبر عيد، تروح وترجع المكان، تروح وترجع المكان، صار مثل العيد. فدعا الرسول أن لا يتخذ عيد. هذا المكان الرسول سأل عنه، هل هو عيد من عيد الجاهلية؟ دائما يروحون يرجعون له كل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع، لأن العيد قد يطلق على العيد الأسبوعي أو الشهر أو السنة، كما يقول شيخ الإسلام تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، اسم لما يعود في السنة أو في الشهر أو في الأسبوع. عندنا في الأسبوع عيد صح، اللي هو يوم الجمعة، لأنه يعود كل مرة ونفعل به المشروع الذي هو صلاة الجمعة، أو عيد مثلا في السنة اللي هو مثلا عيد الأضحى وعيد الفطر وهكذا. قالوا لا، يعني ليس فيه مكان عيد، يعني ما يأتون الكفار يجتمعون في هذا المكان يفعلون هذا الفعل فيه أبدا. فقال هل عفوا كان ذي وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، ما في وثن من أوثان الجاهلية. والوثن تقدم الكلام عليه هو الصنم، سواء يطلق الوثن على الصنم والصنم على الوثن. فهنا يقول هل كان ذي وثن يعبد؟ قالوا لا، ما كان فيه وثن. وهل يجتمع المشركون يجعلون عيد؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك، يعني لو كان ذي وثن من أوثانهم لا توفي بنذرك، لأن هذا نذره، لأنه نذر معصية محرم. لو كان ذي عيد من أعيادهم لا توفي بنذرك، لأنه نذر معصية، كما أشار إلى ذلك النبي لما قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذره في معصية الله، فإن الذبح في مكان ذي أوثان معصية لله، الذبح في مكان هو عيد من عيد الجاهلية معصية لله عز وجل، حتى لا يشابه المشركين في أعيادهم وفي مناسباتهم، لأن هذا المعروف مكان يأتون إليه يقصدونه للدعاء والعبادة وغير ذلك، الأوثان أو الأعياد. فلما تأتي إلى هذا المكان الناس تظن أنك أتيت تحتفل بعيدهم وما يفعلونه. لذلك أماكن الفساد وأماكن الرذيلة وأماكن المحرمة لا ينبغي للمؤمن أن يأتيها، حتى لو كان لمقصد حسن، إلا لضرورة أو حاجة. مكان معروف أنه فساد لا تأتي هذا المكان، لأنك تأتي فتكون متشبها بهؤلاء الفساق الذين يترددون عليه، إلا لحاجة ماسة لا بد منها، فهذا أمر آخر، أمر آخر. كما يفعل بعض الناس سلام الله، مكان معددين مجهزين الحفلات الغنائية، اليوم يجي مطرب وغدا يأتي شيخ، واليوم يرقصون فيه ويختلطون فيه وغدا نصيحة، ما ينبغي هذا. إن أتيت لتنكر عليهم هذا الفعل جزاك الله خير، لكنه يأتي يتكلم عن موضوع خارج عن الإنكار كله، وغدا يأتون بمغني، وبعد غدا يأتون بما يسمونه بداعي، هذا يعني لا ينبغي الإنسان أن يفعله لقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هنا النبي عليه الصلاة والسلام آمر بالوفاء بالنذر، لأن الوفاء بالنذر حكمه الوجوب، إلا في حالتين، أن يكون هذا معصية، حلف رجل إن عاف الله مريضه، أو نذر إن عاف الله مريضي فإني سأسرق من البنك كذا وكذا، أو سأقيم حفلا غنائيا، فنقول هذا محرم ولا يجوز لك الوفاء بالنذر، وكفارته كفارة يمين كما قال عليه الصلاة والسلام. أو فيما لا يملك ابن آدم، واحد قال إن عاف الله مريضي بتصدق بسيارتك، سيارتك بتصدق فيها المسلمين، هذا ما يجوز، هذا ما تملكه، جزاك الله خير، تبي تصدق من مالك أنت، أما أموال الناس اتركهم. وهذا جاء في قصة لطيفة في الصحيح، أن امرأة أخذها المشركون، فلما أخذوها وانفلتت منهم في الليل وركبت ناقة وهربت عليها، والناقة هذه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما نجاها الله وصلت المدينة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها نجاني الله أنحرها وزع لحمها عن الناس. فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزيتها، يعني هذا جزاها نجتك من المشركين والكفار، جازيها بالذبح، لا جازيها بالأطعام والإكرام وكل أمر تستطيعينه، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، يعني أصلا أنت ما تملكينها، فإذا أردت أن توفي بالنذر أوفي بنذر آخر، يعني في أمر تملكينه أو أمر فيه معصية. نعم. والنذر سيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. قال رحمه الله
فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة.
الأرض سبحان الله، ما يقال أن أرض الكويت هذه الدهر كله هي أحسن أرض في العالم، يقال الله أن أرض مصر هذه أرض الفراعنة ويسبها ويشتمها، أرض الحجاز هذه كان كفار قريش وكذا، لا بل الأرض لا تقدس أحد، اليوم تكون أرض كفر وغدا تكون أرض إسلام، مكة كانت في يوم من الأيام أرض كفر ثم كانت أرض إسلام، فبقيت أرض يحبها الله عز وجل. فالأرض لا ترفع من قيمة أحد من الناس، ما ترفع قيمة أحد من الناس، وإنما العبرة أن الصلاح الذي يقوم بهذه الأرض أو الفساد. في يوم من الأيام كانت العراق مكان العلماء والسنة وظهور السنة وأرض الخلافة، وفي يوم من الأيام أصبحت أرض للكفر والشرك والمحادة والصد عن سبيل الله. الشام كانت في يوم من الأيام أرض الخلافة، أرض بني أمية وخلافتهم، وكان فيها العلماء ويقصدون العلماء واجتمع فيها العلماء والمقادسة، كانوا كلهم في الشام أئمة المذاهب. وفي يوم من الأيام أصبحت للنصيرية يفسدون فيها ويعيثون فيها فسادا. مصر كانت في يوم من الأيام أرض العلماء ويأتيها العلماء من كل مكان، ثم جاء في زمن الأزمان أتاها العبيديون فأفسدوا فيها. الحجاز ونجد كانت في يوم من الأيام إنما هي أرض فيها فساد عظيم. نجد كانت في يوم من الأيام أرض صحراء، صحراء لا في ليس فيها إلا ناقة وجمل. ثم الله سبحانه وتعالى بارك فيها فأخرج هذا العالم وأصبحت أرض يقصدها الناس في طلب العلم وأخذ العلم. فما فيه يا أخوان إنه والله بلدة، إنك والله أنت بلدة فلانية خلاص يعني أنت الآن تقي وصالح، أبدا، ما أحد أحسن من أحد. وذلك من لطائف أن أحد العلماء الأزهر تكلم على الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، وكان هو لما أخذت بعد سقوط الدولة السعودية الثانية أخذوا الشيخ عبد اللطيف، الشيخ عبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف ومن كان معهم إلى مصر. فكان بعض الأزاهرة يعني من المتصوفة والقبورية يعير الشيخ، يقول أنتم من أرض مسيلمة الكذاب، النجد أرض مسيلمة الكذاب. قال وأنتم من أرض فرعون، فرعون ادعى الربوبية، هذا صنع ادعى النبوة، لكن أيهما أعظم، اللي ادعى الربوبية ولا النبوة؟ النبوة الربوبية أعظم وشد المنكر. فما تعيرني بأنها أرض مسيلمة كما أني لا أعيرك بأنها أرض فرعون، هذه لا تضرك وهذه لا تضرني. نعم، لكن الأرض إذا أصبحت أرض طاعة وخير هذه تؤثر على الأرض، تصبح هذه أرض مقصد لأهل الخير يعني يقصدونها في الطاعة. نعم، قد تقرأ في بعض كتب كلام السلف أنه ينبغي أن يهاجر من الكوفة. كيف يهاجر من الكوفة؟ يقول بعض المتقدمين العلماء في القرن الثاني أو الثالث أن لأن ظهر فيها الرفض سب الصحابة على المنابر، فكان بعض السلف يهاجر منها. لكن جاء بزمان أيضا كانت أرض العلماء ويقصدها الناس في طلب العلم. نعم،
اعتمدته رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال.
هذه مهمة للمفتي طالب العلم، إذا أتاك فسألك عن مسألة، إذا كانت هذه المسألة مشكلة أو يحصل فيها أكثر من أمر وأنت ما تدري أي أمر يحصل أو التباس الأمر عندك، ماذا تصنع؟ تستفصل، تقول لماذا كذا لماذا كذا، هذا لا حرج فيه. وذلك الإنسان يستفصل عند الحاجة، وليس كما يقول مناطقة إن لا ينبغي أن يرد السؤال بسؤال، يقول هذا ما ينبغي، هذا غير صحيح. الرسول الآن رد السؤال بإيش؟ بسؤال، فقال هل كان فيها وثن من أثنان الجاهلية يعبد، هل كان فيها كذا وكذا. فإذا احتاج المفتي إلى الاستفصال يستفصل. بعض المفتين يسأل عن مسألة على طول يفتي فيها، أحيانا ترى يا أخوان بعض المستفتين ما يعرف الكلمة هذه ماذا تعني، يحصل أن يتصل عليك يقول لك يا شيخ أنا والله وقع مني جامعة أهلي في نهار رمضان، يقول خلاص أنت يا أخي عليك شهرين متتابعين وانتهى الأمر، السلام عليكم، سكر التلفون. هو هذا السائل جماع يقصد إيش؟ إنزال، ما يقصد الجماع المعروف، فهمتوا؟ هو عندنا هذا جماع، يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ يختلف، هذا عليه قضاء يوم، عليه التوبة عليه قضاء يوم، وذاك عليه قضاء شهرين. فأحيانا تستفصل لأن الناس أكثر بينهم الجهل، ما يعرفون الحكم الشرعي، ما يعرفون يفصلون بين الأمور هذه، فتستفصل. أحيانا تزيد بالفتية للفائدة، المفتي يرى ما المصلحة، أستفصل لابد أستفصل، أرى المصلحة أني أزيده في الفائدة أزيده. قال لك الشيخ أنا مسافر بسافر غدا إلى مكة وفي الطريق أجمع أقصر ولا ما أقصر؟ كله تقصر تجمع، مو تقصر بس، يمكن يفهم القصر فقط فيوقف كل صلاة يوقف ويقصر وما يجمع، يقول الشيخ قال لي تقصر بس. أحيانا لا تستفصل فترد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة، وهذا يرجع إلى يعني المفتي وإلى فقهه في هذه الأمور. نعم،
الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
إذا احتجت إلى الاستفصال استفصل، ما احتجت لا تستفصل، يعني مو معناته أنك تبي تستفصل تستلم ربع ساعة طيب ليش كذا ليش كذا ليش كذا، لا، إنما المراد إذا المسألة فيها إشكال تستفصل، ما فيها إشكال تفتي بما ظهر لك، قد يقول لك يا أخي أنا سألتك وأنت ما وضحت لي، أنا ما هو واجبي كمفتي أني أسألك عن كل جزئية في السؤال، لأن لو كل شخص أسأله عن جزئيات السؤال وحيثياتها وإلى آخره ما أستطيع. اتصل عليك واحد أحيانا قال لك يا شيخ توفي والدي وترك أمي وأنا وأخت لي، تقول الله يا أخي أمك لها الثمن وأنت لك مثل أختك للذكر مثل حظ الأنثيين، انتهى الأمر. في إشكال؟ ما في إشكال. قال لك يا أخي أنت ما قلت يا شيخ أبوي وأمي وأبوه وأمه حيين وفي له أخوان ولا ما أنت ما قلت لي، أنت سألتني عن زوجته وسألتني عن عنك أنت وعن أختك بس، ما سألتني عن البقية، واضح؟ ولذلك مثل هذه المسائل ما يفتي فيها المفتي بالهاتف، يعني تقول والله خلاص تبي تقضي بينهم في الميراث في دقيقة، لا يا أخي لازم تروح إمام مسجدكم أو أي طالب علم أو مشايخ يجلس معك يحصر الورثة يشوف الورثة، لأنه يظن أحيانا هو السائل يظن أن الورثة فقط هو أخته أو هو أمه وما يدري أن هناك غيرهم أو والده أو جدته وجده ونحو ذلك، ما يعرف هذا الحكم. فهذه مثل هذه الأمور لا يستعجل فيها المفتي وإنما يستفصل، مثل مسائل الطلاق لا بد تستفصل من السائل. بعض طلبة العلم هداها الله وغفر له بالواتساب يطلق ويزوج، ما يصلح هذا يا أخي. أعرف واحد يعني يسقط الأجنة ويجيز إجهاض الجنين بالمصائب، يجوز تسقطينه وانتهى الأمر. حتى اتصل علي أحد الناس يسألني عن أن أسقطت زوجته وطلع من قد رفخ فيها الروح، قال الشيخ فلان أفتاله، قلت أنا والله ما أفتي لك. طيب ماذا نصنع؟ ما أفتي لك، تقول لك علمت يفتيت. أنت لو أنك عاقل ما استفتيت شيخ بالرسائل على قتل جنين. يا أخي أنا طلق ما أفتي بالرسائل، كيف أفتي بالقتل؟ لو يتصل علي واحد يقول لي يا شيخ أنا طلقت كذا كذا، أقول له أنت ولا غيرك؟ يقول لا غيري. أقول ترى ما فيها واسطة، أنت ظنك سألتنا فيها فزعة، ما فيها فزعة سابقة، فيها أني أسأل الرجل عن أشياء ما تعرفها أنت، أسأل عن زوجته حائض أو طاهر، أنت ما تعرف؟ والله ما أعرف. قلت خلاص وش اللي مدخلك في الموضوع؟ القضية هي قضيتك تدق علي والله فازع صاحبك خلاص طلقت أو ما طلقت، يمكن أقول وقع الطلاق وهو ما وقع الطلاق، ويمكن أقول ما وقع الطلاق وهو وقع الطلاق. الشاهد أن الإنسان يعني يستفصل في مثل هذه الأمور ولا يتساهل يا أخوان، لا يتساهل، خاصة في مسائل ميراث أموال للناس. ما ميراث رح للمحكمة، قالك لا حنا متراضين ما نبي محكمة ولا نبي غيرها، كله خلاص جيب لي حصر ورثة. من أنتم؟ من أنتم عشان أنا أستطيع أني أقضي بينكم أقول لك كذا 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 كذا؟ طلاق لازم يتصل عليه شخص صاحب الطلاق، ما تتصل عليه أنت، حتى لو أنت صاحبه أنا أعرف كل شيء يقولك لا أفتيك في الطلاق في حالة واحدة، أن أخوك هذا اللي دقيت عشانه أنه مريض نفسي إنسان مجنون مرفوع عنه القلم، أنت تصير قائم ولية. أما غير ذلك ما أدخل نفسي في هذه المواضيع ولا أفتي فيها ولا أدخل في هذا الموضوع. ومثله الإجهاض وغير ذلك، إنسان يقول لا والله يجوز أنا قرأت فتوى، لا تفتي في هذا الأمر، ارجع العلماء هم يفتون في هذا الأمر، هو روح يسأل لأنه مسألة عظيمة فيها قتل نفس. يقول يا أخي ما بيها صعب عليه، وين يروح يدور علماء؟ يروح يدور كيف؟ أنت ما أنت مسؤول عن أنك تفتي للناس كلها في كل شيء، الله أعلم، وبحث لك عن عالم يفتيك في هذه القضية. نعم.
الخامسة أن تخصيص الرقعة بالنذر لا بأس به إذا خال من الموانع.
يعني إذا إنسان قال لك والله أنت أنا نذرت أني أذبح شاة إن عاف الله مريضي في مصر، يجوز ولا ما يجوز؟ قال يا أخي أنت في الكويت ليش تذبح في مصر؟ ما يجوز؟ لا يجوز. قال لك والله أذبح في البلد الفلاني، لماذا؟ قال لك والله عشان فيه قبر وفي سيدنا فلان، هذا ما يجوز. لكن لو أنه ما خصص بقعة لعدم وجود مانع شرعي لا حرج. ولك حتى في الاعتكاف يجوز أن يخصص مسجد بالاعتكاف، قال لك أنا والله نذرت أني أعتكف مسجدكم هذا، اعتكف وإن اعتكف في مسجد غيره جاز له ذلك، مدام المساجد لها حكم واحد. يعني لو قال لك أنا نذرت أني أعتكف في مسجدكم أبي أعتكف في مسجد ثاني، اعتكف ما في بس، إلا أن تنذر أن تعتكف في مسجد أفضل درجة من هذا المسجد، مثل مكة نذر أني أعتكف في مكة، فهنا يقول لك خلاص أنا والله أعتكف في مسجدكم، يقول لا ما يجوز، لا بد تعتكف في الحرم المكي. قال والله أنا اعتكفت في المسجد نذرت أن اعتكف في المسجد النبوي، يجوز اعتكف في المسجد الحرام؟ يجوز، لأنه أعلى منه درجة وفضلا. نعم.
السادسة المنع منه إذا كان فيه وذن أو ثاني جاهلية ولو بعد زواله.
كما تقدم لنا قد يكون في إحياء للجاهلية.
السابعة من عمله إذا كان فيه عيد من أعياده ولو بعد زواله
كما تقدم. نعم.
الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية.
نعم.
التاسعة الحاضر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصدهم
أعيادهم لو كان زمانه احذر أن تشابههم فيها حتى لو ما كنت تقصد هذا الأمر. يقول الله احتفلت بعيد الأم ليه؟ قال لك والله كذا محبة لأمي وكذا أنا ما أقصد تشبههم حتى لو ما قصدت هذا الفعل حرام. الله أعطاك السنة كلها تحتفل بأمك وتوديها وتجيبها جزاك الله خير. ما هو بس تمسك على هذا اليوم تبي تعطيها شيء أو تفعلها شيء هذا ما يجوز. هذا بيتشبب الكفار. المقصود الحسن ما يبرر هذا الفعل. ولأن القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله هي قاعدة مهمة أن التشبه بالظاهر تورث التشبه بالباطن. هذه احفظوها عندكم. ذكرها في اقتضاء الصراط المستقيم. التشبه بالظاهر يورث التشبه بالباطن. بعدين تتشبه في قلبك فتفعل مثل أفعالهم واعتقاداتهم. نعم.
العاشرة لا نذر في معصية
كما جاء في الحديث.
الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
نعم كما تقدم في الحديث. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وسامحونا على الإطالة. جيب عندك أسئلة. هل يجوز لبس القلائد لزينة الصبيان والرجال؟ ما يجوز أن يلبس قلادة من نحاس أو خيط أو غير ذلك، فهذا لا يخلو من أمرين: إما في تشبه بالنساء وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يتشبه المرأة، وإما في تشبه بالكفار. فإذا لبس قلادة أو سواق أو غير ذلك هذا محرم ولا يجوز، وهذا من كبائر الذنوب. نعم. يقول: إذا هل تعليق التمائم دون اعتقاد تكون محرمة للتشبه؟ نعم، لا يجوز لبسها. مثل الخيط الذي فيه عين، هذا ما يجوز يلبس مثل الخيط في صورة عين، هذا من فعل المشركين يريدون به دفع العين عن أنفسهم وهذا محرم. يقول: هل هناك كتاب مستقل في مسألة سد الذرائع؟ والله في أكثر من كتاب لبعض المعاصرين في قاعدة سد الذرائع، ما أذكر أسماءهم صراحة، لكن ابن القيم في إعلام الموقعين في الجزء الثالث أو الرابع على ما أذكر تكلم بكلام طويل جدا، ذكر أدلة كثيرة جدا في قاعدة سد الذرائع، ولا أظنك تجد يعني كلام أحسن من كلامه رحمه الله. وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، واعذرونا على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.